السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا شيخ، إزي حالك؟
شيخنا
عامل إيه؟
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ويحفظك يا رب.
يعني أنا سعيد بتجدد اللقاء
الله
ده،
يسعدك
والله اللهم لك الحمد، يعني ده نعمة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله، إحنا في الحلقات اللي فاتت بفضل الله اتكلمنا عن العقبات، وفي كم حصل شوية عقبات كده في تصوير الحلقات يعني، بس احنا المفروض اتكلمنا في حلقه، اتكلمنا عن مقدمه دي ما نزلتش لسه، وبعدين اتكلمنا عن الشيطان وعن النفس وعن الصحبه وعن الذنب وعن الدنيا.
صحيح.
وان شاء الله يعني اللي ما سمعش الحلقات اللي فاتت مهم ان هو يسمعها، لان الفكره بتاعت السلسله دي هي بناء تصور كامل في رحله سير الانسان الى الله سبحانه وتعالى. بتقابله ممكن شويه مشاكل، في بعض المفاهيم محتاج ان هو يصححها، في بعض الامور يعرف يتعامل معها ازاي، زي ما اتكلمنا بقى في الحلقات اللي فاتت قصة الذنب، ازاي يتعامل مع المعصية، ازاي يتعامل مع الشيطان، ازاي يتعامل مع النفس، ده اتكلمنا عنه الحمد لله في الحلقات اللي فاتت. لكن في حلقة المقدمة حضرتك قلت لنا ان في رحلة سير الانسان، زي ما في عقبات بتقابل الانسان في سيره، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه وتعالى انه بيجعل الانسان المؤمن في سيره الى الله معينات. فحضرتك قلت لنا ان احنا في حلقه النهارده هنبدا بالكلام عن المعينات. قبل ما نتكلم عن موضوع الحلقه انا عايز افهم يعني ايه الفكره دي، فكره المعينات.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وبعد، علشان نفهم قصه المعينات لازم نفهم اولا طبيعه السير الى الله سبحانه وتعالى. السير إلى الله سبحانه وتعالى محتاج لأمور زي سفر الإنسان. أي سفر أنا بسافره في الدنيا، أنا وأنا مسافر، لو ربنا رزق الواحد منا عمر مثلا، أو مسافر من محافظة لمحافظة، أو مسافر لأي بلد، أكيد هو ماشي بيدور على حاجة تعينه على السفر. فبيدور مثلا على مسألة السندوتشات اللي هيكونها معه في الطريق، الفلوس اللي هياخدها معاه، ولو رايح عمره مثلا يبدل فلوس مصر بفلوس سعودي، هدوم الإحرام ياخدها هو ماشي، يا ترى انا هطلع مع شركة مين، لان ممكن تكون شركة نصابة تضحك عليا، فانا عايز شركة تكون امينة تدلني فعلا على الطريق الصحيح في العمرة، شركة تساعدني بالفعل انا اقدر اتعبد الى الله سبحانه وتعالى، ما بقاش مشغول بقى في المشاكل اللي بينه وبينها، انا مشغول بحالي مع الله سبحانه وتعالى في الاماكن دي كلها. فطبيعي جدا ان كل ما هكون وانا مسافر العربية بتاعتي مريحة جدا، مفيش فيها مشاكل في الصيانة او الكلام ده، انا هرتاح في السفر بتاعي، وفي نفس الوقت العربية بتاعتي هتكون معين لي ان انا اواصل السير. ما هو في ممكن اطلع بعربية والعربية دي اصلا فيها مشاكل، في وسط الطريق انا بقف. فالمعين هو الاداة اللي هتساعد الانسان على امرين: مواصلة السير الى الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني على الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فالمعين له حاجتين: إنه يخليك تداوم وتستمر، الأمر الثاني إنه يوصلك للمكان اللي أنت عايز توصله. ودي بالضبط فكرة المعينات في مسألة طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا خدنا في العقبات إن في حاجات هتوقفنا كتير وإحنا ماشيين في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. فأنا عايز حاجة أولا تعيني على مواصلة السير، الأمر الثاني تهديني إلى النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أوصل لها، رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والجنة في الآخرة. فهي دي فكرة المعينات. المعينات عايز نسميها بالمستوى أو بالفكر اللي موجود حاليا، هي المحفزات اللي تحفزني على مواصلة السير لأصل إلى مبتغاي، أصل إلى الجزئية اللي أنا عايز أوصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى. فممكن نسميها معينات، ممكن نسميها محفزات، ولو عايز تسميها مصادر قوة، هي فعلا ممكن المعينات دي تكون هي مصادر القوة اللي بتديني قوة علشان أفضل مكمل ومواصل السير إلى الله سبحانه وتعالى. وخلينا نقول تعالى بالمثال هيتضح لنا المقال ويسهل لنا جدا إن إحنا إزاي نقول فعلا المعينات دي ممكن توصلنا لربنا سبحانه وتعالى. صحابي كريم، الصحابي ده بيحب ربنا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، دخل الصحابي ده الله أكبر وصلى. فهذا الصحابي لما صلى رجع من الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح صلى ورجع، السلام عليك رسول الله، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثالث مرات، هل هذا رجل محب لله؟ أيوة محب ربنا سبحانه وتعالى، حب ربنا جدا، ونفسه بالفعل يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن يا ترى هل في معين يوصله؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن كان غايب عنه العلم، غايب عنه حتة إن المعين الأول اللي يوصلك لربنا سبحانه وتعالى إنك تكون عالم بطبيعة السير إلى الله وطبيعة العبودية اللي توصلت لربنا سبحانه وتعالى. فأدي الصحابي فقد للعلم، ففقد لمعين يخليه يواصل السير إلى الله سبحانه وتعالى. ونموذج تاني، لو سألنا نفسنا الصحابة رضي الله عنهم بعد ما حصل موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصلت الوفاة، ليه ناس ارتدت وبعدت عن طريق ربنا وليه ناس كملت؟ لا شك ان من اقوى المعينات اللي ثبتت الصحابة على مواصلة الطريق هو الصديق نفسه صلى الله رضي الله عنه، لما طلع وقال ايها الناس ان الله قد نعاكم الى انفسكم ونعى رسول الله اليكم، فقال انك ميت وانكم ميتون، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فكانت هنا قيمة عنصر التثبيت اللي بنسميه دايما البيئة الصالحة، أصحاب الخير، سبب كبير جدا في تثبيت أقدام الصحابة رضوان الله عليهم علشان يوصلوا المسير إلى الله سبحانه وتعالى. ونموذج ثالث، في ظنك مثلا هو إيه اللي وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن يصل لهذه المكانة، وإيه اللي خلاه مواصل السير إلى الله سبحانه وتعالى لحد آخر لحظة، لحد حتى هو بيموت؟ إيه اللي خلاه موصل السير؟ مما لا شك فيه إن اللي يقرأ شخصية عمر كويس يعلم يقينا إن كان في شيء داخل نفسية عمر اسمه الإيمان باليوم الآخر، أو اليقين في اليوم الآخر. اليقين في اليوم الآخر ده هو اللي كان بالفعل مخلي عمر رضي الله عنه في كل قراراته صائب بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه يا عمر انت نشرت العد من الناس؟ ليه ما ظلمتش مثلا؟ قالك انني لأخشى ان تتعثر دابة بالعراق فيسألني ربي عنها يوم القيامة، يا عمر لما لم تمهد لها الطريق. نفس المعنى ده لما وجد بعض الناس بالليل، وهو كان دايما بيعمل حاجة اسمها العسس اللي هو ينزل بالليل يتفقد الناس كده، فلقى ناس موقدين نار وسأل عليهم، فقالوا ان احنا جعانين وعمر ما سألش فينا ولا عمر مهتم بينا. فعمر رضي الله عنه راح لبيت مال المسلمين وشال الجراب الدقيق على كتفه، فأسلم مولاه العبد بتاعه، يقول له أنا أحمل عنك، يقول له أنت تحمل عني والقيامة؟ فيروح عمر رضي الله عنه ويوقد النار بيده وينفخ فيها، لدرجة أن أسلم بيقول أن رأيت الدخان يتخلى لحية عمر فأقول عنك يا المؤمنين، قال وأنت تدفع عني النار يوم القيامة؟ ولو تتبعنا حياة كل الصالحين وأولياء الله المتقين هتلاقي في حياة كل واحد منهم حاجة أعانته على الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هديك مثال، مثلا عمر رضي الله عنه أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع أن في راعي بيضرب به المثل في الأمانة، فسيدنا عبد الله بن عمر حب في يوم الأمن ويختبره، فسيدنا عبد الله بن عمر استنى لحد ما طلع الفجر، وطلع الراعي بالغنم اللي معاه اللي هو مستأمن عليها، فسيدنا عبد الله بن عمر توقف في الطريق وقال له بعني شاتا من هذه، قال له هذه ليست ملكي أنا مؤتمن عليها، فقال له خلاص سهل خلاص، قول لصاحب الغنم أكلها الذئب. فقال له الراعي وأين الله؟ وأين الله؟ الكلمة دي تبين لينا إن الراعي ده في حياته حاجة اسمها معرفة ربنا سبحانه وتعالى، واستحضاره الدائم لمراقبة الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سميع عليم رقيب سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة إن العبد ده مهما عمر عمل، ابن عمر عمل قدامه، طب خد مبلغ كذا، طب خد فلوس كذا، طب خد أضعاف أضعاف ثمن الشاة، إلا إن هذا الراعي البسيط خالص كان عنده معين بيساعده على مواصلة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، اسمه معرفة ربنا سبحانه وتعالى. المعرفة دي اللي هي بتجلب في القلب الخشية، المعرفة دي اللي بتجلب في القلب الحب، وكل ما الإنسان منا بيزداد معرفة بربنا سبحانه وتعالى بتكون المعرفة دي هي نعمة المعين اللي تخلينا دايما نواصل السير إلى الله سبحانه وتعالى. حد تاني من الأولياء المتقين والمؤمنين الصالحين تلاقي المعين اللي عنده عبوديته، طاعته وعبادته، مواصلته للطاعة والعبادة هي اللي بتخليه دايما مواصل المسير إلى الله سبحانه وتعالى. لانه فهم كويس جدا ان من الادوار البسيطه جدا اللي لازم نفهمها تجاه العباده ان العباده دي هي الوقود اللي بتخلينا دايما نواصل السير زي البنزين في العربيه. طول ما العربيه فيها بنزين العربيه ماشيه. هو شايف ان الاساس عنده النهارده عبوديته زي الصديق كده. الصديق رضي الله عنه كان انموذج في الانسان اللي شايف انا مش هيوصلني الى الله سبحانه وتعالى للغايه اللي انا عايزها الجنه رضا ربنا في الدنيا والجنة في الآخرة إلا لما يكون ليه عبادة وطاعة وحال. عشان كده تلاقي دايما الصديق لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن غايته اللي هو الجنة تلاقي دايما بيسأل طب مين اللي يوصل لها. كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه أي عبد الله هذا خير لك، فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه بالصلاة، إن كان من أهل الصيام نودي عليه بالريان، إن كان من أهل الصدقة نودي عليه بالصدقة. فسيدنا أبو بكر الصديق شايف أن دي غايتي، فغايتي أوصل لها إزاي؟ قال يا رسول الله وهل ينادى على أحد من كل هذه الأبواب؟ فالنبي يقول له نعم وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر. أيوة أنت اللي هتوصل للغاية دي. توصل للغاية دي ليه؟ نظرا لأن أنت حد عايش مفهوم العبودية بجد. من أصبح منكم يوم صائمة قال بكر أنا، من عاد مريضة أنا، من شهد جنازة أنا، من تصدق على مسكين أنا، وفي لفظ من أطعم مسكينا قال أنا. هو لحق عمل ده كله إمتى؟ فكان رضي الله عنه فاهم كويس جدا أن الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى دنيا وآخرة والوصول إلى الجنة في الآخرة إنما مبنى على أن يكون عندي معين يعني أن أنا أواصل السير إلى الله سبحانه وتعالى. فمواصلة السير دي بتيجي منين؟ بتيجي هو فهمها من العبودية. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يبقى إذن فعل العبادات اللي ربنا وعظه بها لكان خيرا لهم وأشد إيه؟ تثبيتا. يبقى أنا مش هثبت على الطريق وأواصل السير للطريق غير لما يكون لي عبودية، غير لما يكون لي حال مع الله سبحانه وتعالى. أنا عملت من فترة كده كنت كل يوم أقف مع صحابي وأشوف الصحابي ده ليه وصل للمكانة دي، الصحابي ده إيه الحاجة اللي عملها علشان يصل للأمر ده. ولو دققنا شوية هنلاقي كل واحد من الصحابة فكر في فكرة معينة عبارة ايه هي الحاجة اللي هتعني ان انا اوصل السير الى الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه كان بيطلع على الصحابة على جيل التابعين ويقول لهم انني لارجو الا يقبضني الله كما يقبضكم، انني لارجو ان يقبضني الله وانا ساجد. العجيب ان بنته رأت رؤية ان ابها مات، قامت مفزوعة فبتسأل والدتها فين والدي، فقالت له في مكان وبيصلي يعني، فدخلت لقيته ساجد فبتحركه فلقيته مات الكلمة بتاعته. فده يعني حرك جوايا كده طب هو عارف منين
ليه
وازاي وايه اللي عمله علشان يوصله للمكانة دي. فوانا بدور على ترجمته في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني فإذا به يقول وكان رضي الله عنه سيدا من سادة العباد، كان من العباد الكبار. وفي ترجمته في الإصابة للحافظ ابن حجر بيقول وروينا من طريق أبي علي الخولاني، شوف السر هو بقى، وروينا من طريق أبي علي الخولاني أنه قال كنت أبيت عند أبي ثعلبة الخشني فكان يقضي ليله ساجدا ثم يقول يا أبا علي أسحرنا، جاء وقت الصحابة عشان نقعد نستغفر ربنا، فأقول له فيقوم فيصلي ثم يسجد سجودا طويلا حتى إذا أنهى صلاته قال يا أبا علي أسحرنا، فإذا قلت له أسحرنا جلس يستغفر الله ثم خرج يصلي مع الناس صلاة الفجر. قلت هو ده اللي خلاه وصل الطريق بتاعه واستمر على الطريق، هي فكرة العبودية اللي كان عايش بيها. العبودية دي وصلته للطريق أو لنهاية الطريق اللي كان عايز يوصله، وصلته للغاية اللي كان عايز يوصلها، أيوة وصل للغاية اللي هو كان عايز يوصلها. طب إزاي الطريق طويل وصعب وشق، هو بص على المعين اللي يعني ويساعدني إن أنا أواصل السير إزاي إلى الله سبحانه وتعالى. اللي يقرأ في القرآن هيجد دايما على الطريق في ناس بتتساقط، كنت دايما بسميهم المتساقطون على الطريق. طيب المتساقطون على الطريق دول ليه سقطوا؟ ملقوش حاجة تعينهم على مواصلة السير إلى الله سبحانه وتعالى، البنزين بتاعهم خلص. طب إيه البنزين اللي يوصلنا بقى؟ البنزين ده بيختلف من شخص لشخص. في شخص ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه قوي في باب العبودية، فتلاقي هو خلاص رأى ان العبودية دي هي اللي هتوصل. في واحد تاني لا، اليوم الاخر واستحضار اليوم الاخر قدام عينيا دي اكتر حاجة بتأثر فيها. واحد تالي قال لا، انا سبحان الله انا معرفتي بربنا سبحانه وتعالى كل يوم بتعرف على اسم جديد من اسماء الله سبحانه وتعالى، ده بيغير فيها كتير قوي، يعني حياتي بتتغير بمعرفة الله سبحانه وتعالى. نقول جميل، يبقى إذن أنا لازم أكون عارف مجموعة معينات تساعدني على مواصلة السير إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون ده رقم واحد. رقم اتنين، نعمل زي الصديق كده رضي الله عنه. ابن القيم رحمة الله عليه كان بيقول أن السائرين إلى الله سبحانه وتعالى على أصناف، منهم من جعل قيام الليل بابه إلى الله، ومنهم من جعل الصدقة بابه إلى الله، ومنهم من جعل الحج والعمرة بابه إلى الله، ومنهم وهم السعداء الموفقون من ضربوا في كل باب من أبواب الخير بسهم يصلون به إلى الله سبحانه وتعالى. كل واحد من الصحابة كان له الباب اللي بيوصله ربنا سبحانه وتعالى. زي ما شفنا مثلا احنا هنلاقي بعض الصحابة كان العلم هو اللي بيوصلهم لربنا سبحانه وتعالى، زي معاذ بن جبل، زي أبو هريرة، زي عبد الله بن عمر، زي ابن عباس، دول خدوا العلم ده هو الباب اللي يوصلنا ربنا سبحانه وتعالى. ومنهم اللي خد العبادة زي عباد الصحابة، ومعروفين العباد من الصحابة، وبعضهم خد الجهاد زي خالد بن وليد رضي الله عنه، وهكذا. وأما العبد الموفق المسدد اللي يصل بقى المرتبة الصديقية هو العبد اللي بيكون حريص دايما انه يتخصص في أمر معين، ولكن لا ينسى أن يضرب في كل باب من أبواب الخير بسه.
انا حاسس شيخ ان فكره الاعانه، يعني احنا في الدنيا هنا في ابتلاء وامتحان، والعدل ان انت يبقى قدامك يعني القران السنه الايات وانت تشتغل، وسواء يعني انت بقى ميزان كفه حسنات وكفه سيئات، اشتغلت كويس عملت حسنات تثاب عليها، عملت سيئات تعاقب عليها ونشوف حسناتك وسيئاتك وخلاص. لكن فكره ان يبقى في طريق الانسان في محطات الطريق إعانة، ده معنى يعني معنى كمان يعني جميل، إن ربنا سبحانه وتعالى يحبب للإنسان الطريق السير ويعمل له حاجات كده إيه في الطريق كده تساعده في طريقه.
ده من أثار اسمه الهادي، يعني من أثار اسم الله الهادي. ولعل يعني نبقى ناخد بعد فترة كده الحديث عن أسماء الحسنى والصفات العلى. من أثار اسم الله الهادي إنه بيحب الهداية ويسهل طريقها ويضع لك المعينات اللي تعينك على الوصول للهداية، لأن ده هو بيحب كده سبحانه وتعالى. الملك سبحانه وتعالى بيحب كده، الهادي بيحب كده، فعلشان كده وضع لينا المعينات دي، ما سبناش لوحدنا. يعني سبحان الله، أمي رحمة الله عليها، أنا نفسي أنا عايز أنام، فربنا سبحانه وتعالى جعلها في الطريق لينا كده معين. لا تصحين قبل الفجر بساعة، قوم هتحفظ قرآن، صلي ركعتين بتوعك وتحفظ قرآن الأول. أنا عايز أنام، هتحفظ يعني هتحفظ. الكلام ده من وإحنا في ابتدائي.
يا الله.
فالواحد بيستشعر دايما إن دي من رحمة ربنا بينا، من نعمة ربنا بينا، إنه يضع لك في الطريق معين، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بزوجة، الزوجة دي هي تقومك الفجر رغم انك تعبان، تقومك الفجر واسلوبها جميل، وهي اصلا حد رقيق جدا، وتقومك للفجر بهدوء وبراحة، يعني تحببك في القيام للفجر. ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك في طريقك واحد صاحبك، صديقك ده اللي يقولك بص انا لن ادخل الجنة الا معك،
صلح
انا مش هسيبك، انا هفضل معك لحد ما نوصل لربنا سبحانه وتعالى مع بعض. كل ده من أثار اسم الله الهادي، إنه يضع لك في الطريق من يساعدك على الوصول إليه سبحانه وتعالى.
طيب إحنا يعني النهاردة عايزين نتكلم عن عمل من أشرف الأعمال ومعين من أعظم المعينات في طريق السائر إلى الله سبحانه وتعالى. زي محركة يعني اخترت إن إحنا نتكلم النهاردة عن العلم. حابب قبل ما نتكلم عن فضل العلم وشرف العلم وأهمية العلم وإيه الحاجات اللي أنا مفروض أن أنا أتعلمها وازاي العلم ده يكون معين ليا في طريق ربنا سبحانه وتعالى. عايز اتكلم عن الآفة التانية اللي هي قصاد العلم، عكس العلم، ضد العلم. عايز اتكلم عن خطر ان الانسان منا يكون عنده جهل وانواع الجهل. يعني ممكن واحد ما يعرفش ربنا، واحد ما يعرفش النبي عليه الصلاة والسلام، واحد ما يعرفش الحلال والحرام. فلو حضرتك كده ايه في البداية اتكلمنا عن خطورة مرض الجهل وايه اثره. يعني انا ممكن يكون عندي الجهل ده وانا مش حاسس، والمشكلة الاعظم كمان ان انا ما كنش حاسس باثر الجهل ده على حياتي، يعني هيعمل فيها ايه.
تمام. عايز يا شيف اسألك سؤال. انا لو مسافر مرسى مطروح وما عرفش الطريق، ايه اللي هيحصل؟
مش هوصل،
هتضل الطريق. تعالى من البداية نستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. صراط مستقيم أهو ده الطريق اللي احنا ماشيين عليه. وربنا سبحانه وتعالى أيضا بين لينا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لينا إن على يمين وشمال هذا الصراط المستقيم طرق متفرعة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها.
يا رب سلم.
طول ما احنا ماشيين لربنا سبحانه وتعالى يمين وشمال في طرق كتير جدا متفرعة، كل طريق عليه شيطان يقول لي تعالى. انت لو ما تعرفش الطريق ايه اللي هيحصل؟ ممكن في بعض الاوقات انا حتى عن الطريق وانا مش واخد بالي، فنفضل ماشي 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 وانا مش واخد بالي. انت ماشي في طريق غلط، انت مش هتوصل للغاية اللي انت عايز توصل لها. وتعالى هديك نماذج كتير جدا 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 من ناس أصابهم الجهل ببعض المسائل البسيطة جدا في الدين، وإزاي الناس دي للأسف هي ماشية في طريق غلط مش واخدة بالها. وهبدأ أولا بخير جيل الصحابة رضي الله عنهم، إزاي أن بعضهم كان بيصيب بعض، يعني أنا عايز برضو نحافظ على مكانة الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هي نماذج فردية ومن رعاية الله سبحانه وتعالى ان كان النبي واقف في طريقهم عشان يردهم للطريق الصحيح. ناس بيحبوا ربنا جدا. اتى ثلاثة رهط الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما علموا كأنهم تقالوها، فقال احدهم اما انا فاصوم النهار ولا افطر. مين فينا بيعمل كده؟ حد يقدر يعمل كده اصلا؟ واما الثاني قال واما انا فاقوم الليل ولا انام. من بعد العشاء خش بيته ويقفل على نفسه ويفضل يصلي لحد الفجر، مين بيقدر على كده؟ واما الثالث فقالوا انا لا اتزوج النساء، مش عايز حد يشغلني عن ربنا، لا اتزوج النساء، عايز حبي وقلبي يكون معلق بالله عز وجل. عايز اسالك شيء في سؤال، الناس دي بتحب ربنا؟ حد يشك ان لا خالص. انا ممكن الناس اللي تعبت دي بتحب ربنا وتحب ربنا جدا. السؤال الثاني، هل حبهم ده وصلهم للغاية اللي هما كانوا عايزينها؟ الإجابة لا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع ما قالوه طلع بسرعة في الناس خطيبا وقال ما باله أقوام، ثم يقول أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. من راغب عن سنتي فليس مني، راحت لمين؟ للثلاثة دول اللي أنا موقن إن قلوبهم مليانة ومفطورة حب لله سبحانه وتعالى أكتر مننا كلنا. ولكن للأسف هو كان عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى، ولكن للأسف بغير علم. وصل؟ لا، ده ضل الطريق. عشان كده النبي قال من راغب عن سنتي فليس مني. وكان من هداية الله سبحانه وتعالى إن هم يرجعوا مرة تانية بالعلم ده علشان يصححوا المسار. ونموذج رقم 2 برضو في باب العبادة، احنا بنتكلم في باب العبادة. الصحابي الكريم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شوية ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ده بيحب ربنا؟ 100% بيحب ربنا، عايز يوصل لربنا 100% غايته انه يوصل لربنا. ولكن غاب عنه حكم شرعي واحد، ان الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، بل ركن في كل ركن من أركان الصلاة، ركن في القيام وركن في الركوع وركن في السجود وركن في الجلوس. غاب عنه الحكم ده. السؤال وضعه ايه؟ في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل 60 سنة ولم تقبل منه صلاة واحدة.
يا الله،
60 سنة بيصلي ولم يقبل الله منه صلاة واحدة. الصحابة فزعوا، 60 سنة بيصلي، يعني ده حد ده واصل الطريق للنهاية اهو 60 سنة. فقالوا ولما يا رسول الله ليه ما وصلش ربنا ليه لم تقبل منه صلاة؟ قال لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، أو يتم سجودها ولا يتم ركوعها. وفي البخاري أن سيدنا حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعا ولا سجودا، فقال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد.
سبحان الله.
الناس دي في باب العبودية غاب عنها حكم واحد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة. فشوف إزاي أصلا هو ما وصلش ربنا سبحانه وتعالى، إزاي معلش أصلا يوصل لربنا سبحانه وتعالى. مش كده وبس، أنا هديك مثال تاني يقولنا هو أصلا إزاي أصلا فقدان العلم يخلي الإنسان منا مش عارف يجمع شوية حسنات يقابلها ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عمر، حديث صحيح، سيدنا عبد الله بن عمر في يوم معدي على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبو هريرة يحدث حديثا فيه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة كان له قراط، والقراط أفضل من جبل أحد أو كجبل أحد حسنات. فابن عمر اتفزع من العمل البسيط اللي كان ابن عمر مش بيداوم عليه، اتفزع. فراح بسرعة السيدة عائشة يا أم المؤمنين انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة كتب له قراط، والقراط أفضل من جبل أحد حسنات؟ قالت أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فبكى ابن عمر بكاء شديدا وقال كم ضيعنا من قراريط الجنة، كم من الحسنات ضيعناها لما كان غايب عني إيه؟
فاتوى
في حديث أو حكم في حديث أو عبادة وجدة. عشان كده ابن عمر من بعدها كان إيه؟ كان لا يرى جنازة إلا وسارع إليها، ما يسمهاش خلاص. فحياته كلها تغيرت وتبدلت يوم ما ربنا سبحانه وتعالى وضع بين يديه عالما صادقا نصوحا مخلصا بلغ له حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجي أسألك سؤال، إحنا كم الأحاديث اللي فيها فضائل زي دي وغيب عنا وبالتالي إحنا بنعملش بيها قد إيه؟
كتير
كتير. طب إمتى نحصل الأجور العظيمة دي؟
لما تعرف،
لما نعرف المعرفة دي بقى اللي هي عندنا اسمها العلم. هديك نموذج ثالث. إحنا هيجي إن شاء الله باب المعينات إن شاء الله ما يتعلق بمسألة القلب، وإن القلب ده هو الموصل الأساسي الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. يوم يكون الإنسان منا جاهل بأحوال القلب وأمراض القلب وبالتالي لا يتم علاج هذه الأمراض، كيف تكون النتيجة؟ نأخذ مثال من القرآن،
هيموت بداؤه.
ناخد مثال من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض من ورحمة ثم وليتم مدبرين. الجيش كله اتغلب. الجيش كله اتغلب ليه؟ لأن كان لسه الناس اللي أسلمت في مكة اللي هم بيسموهم مسلمة الفتح، بيسموهم في السيرة كده، لسه داخلين في الإسلام جديد، فهم مش واخدين إن حاجة اسمها أمراض قلوب ممكن أمراض القلوب دي تفسد علينا الدنيا أصلا كلها. طب تخيل واحد في قلبه مرض كبر وما بيعرفش إزاي يعالجه أصلا، كيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مش كده بس، بل ممكن في بعض الأوقات عدم علمي ده اللي احنا بنسميه الجهل يوصلني في يوم من الأيام إن أنا أقع في أمور محرمة وأنا مش عارف. سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان يدخل السوق ومعه درته مع العصايه بتاعته، شريف واقف بيبيع ويشتري، تعال شريف حكم البيع الفلاني، واحد بيبيع كذا بالصوره الفلانيه، ايه حكم البيع ده؟ اذا شريف جاوب يسيبه في قلب السوق، طب وشريف اذا ما جاوبش؟ فكان يعني يعلوه بدرته يضربه ويطرده خارج السوق، وقال لا يحل لاحد لم يفقه احكام البيوع ان يدخل الى اسواقنا. أسواقنا حدش خشاء لما يكون عالم بأحكام البيوع. فبعد فترة لما سيدنا علي بن أبي طالب بقى تولى الخلافة، فبيسألوه هو ليه عمر كان بيعمل كده؟ ليه عمر كان بيحذر أن التجار ما يبقوش عارفين إيه الأحكام المتعلقة بالبيوع؟ قال إن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه، بدأ يبيع ويشتري وهو مش عارف إيه أحكام البيوع وأحكام الحلال والحرام، إن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم. يقينا هيقع في مسألة من مسائل الربا، يقينا هيقع في الحرام. وأنا هديك مثال بسيط جدا لناس أنا أحسبها ناس طيبين جدا وولاد ناس ومحترمين. أنا بيجي لي المسجد أسئلة كتير جدا، من أكتر الأسئلة بتجي لي المسجد يجي لي واحد وواحدة هي مطلقة وهو مطلق ولا متجوز وحبوا بعض وعايزين، فهم جايين بيتكلموا معايا إن إحنا رحنا عند محامي وأنا وهي كتبنا على بعض واتجوزنا على كتاب لا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة دي قد إيه في مجتمعاتنا؟ كتير. فلما تقعد معهم تقول لهم يا جماعة أنتوا عارفين اللي أنتوا عملتوه ده أصلا؟ أنتوا درستوا المسألة دي قبل ما سألتوا فيها قبل ما تقعوا فيها أصلا؟ فيقول لك ليه إحنا حلال يعني؟ نقول لا مش حلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فيش نكاح صحيح إلا بولي وشاهد عدل. أبوك كان موجود، أخوك كان موجود، وليك موجود، لا يبقى ده مش نكاح صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل. يبقى اللي انتوا عملتوه ده غلط، وقعوا هنا في الحرام وعايشين والعياذ بالله والعياذ بالله في فاحشة محرمة وموبقة من الموبقات بسبب ما عندوش علم، ما عندوش علم. بل يعني سبحان الله اتفقت كلمة الخلفاء العشر، الخلفاء الأربعة ومعهم بقية العشر بوشين بالجنة على مقولة كده بيتدرس علماء الفقه في أبواب النكاح، الزانية هي التي تزوج نفسها، ده مش زواج ده زنا. فسبحان الله يا بنتي يا ابني أنا أحسبكم على خير وناس مؤدبة وناس محترمة، انتوا عارفين اللي انتوا عملتوه ده غلط لا يجوز شرعا، فيزبهلوا بقى. ايه المشكلة؟ هم وقعوا في الحرام هنا ليه؟ وقعوا في الحرام هنا بسبب غياب الحكم الشرعي عليهم. بل كم من اعمال عظيمة احنا بنقوم بيها وبنروحها وبنعملها بدون علم وللأسف بتقع. انا والله من سنتين يا شريف كنت في الحج وبعد ما رجعت كان معايا ناس من المنصورة، فاول جمعة بعد ما رجعنا بقى جايين يصلوا معايا في المسجد، كان يعني والد كريم ووالدة كريمة يعني طلعوا الحج معايا والكلام ده. فبعد ما خلصت الحج بقى في اول جمعة جايين بقى بنتقابل بقى فكرتنا بخطبة عرفة والحاجة الجميلة دي. بس احنا عندنا سؤال. ايه السؤال؟ قال لي والله يا شيخ انا وزوجتي فضل الله حجينا زي الفل. قلت له بس انا زعلان منك، كنت بتحضر دروس، كنت بتحضر ندوات، احنا على طول كل يوم في دروس وفي ندوات، فانت ما بتحضرش ليه؟ فقال لي معلش بقى كلها هدايا بقى والعيال والاحفاد ماشي. ففي وسط الكلام بيعمل ازاي الشيخ احمد كنت حاسس انك سؤال اتفضل. قال لي هو ايه طواف الافاضه ده؟ فقلت له طواف الافاضه ده الطواف المفترض انت بتعمله يوم العيد الصبح او بعد ايام منى. قال لي اصل انا وزوجتي ما طفناش طواف الافاضه ده ولا سعينا. قلت له حجه غير صحيح. الحج اربع اركان، نية النسك، الوقوف بعرفة، طواف الافاضه والسعي. انت في ركنين من اركان الحج ما عملتهمش. كان ده في الحج مثلا 600-700 الف جنيه. طب السؤال الفرض الواحد، طب السؤال العبادة دي اصلا وقعت ليه؟ وقعت ليه؟ وقعت عشان العلم، عشان قضية الجهل. للأسف احنا بنهتمش ان احنا يعني انا من الحاجات اللي بتزعلنا قوي شريف، احنا داخلين على مشروع يروح ياخد دورة بي ام بي إدارة مشروعات، ويروح يسأل ويعمل دراسة جدوى ويسأل واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، كل ده علشان ميخسرش في دنيته. طب ما هو الأولى إن أنا لما أجي أخش على حاجة متعلقة بشرع ربنا سبحانه وتعالى، حاجة متعلقة بدين ربنا سبحانه وتعالى، الأولى هنا إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نتعلمها، إن إحنا نرفع عننا الجهل اللي ممكن إحنا ممكن نقع يعني بسببه في حاجات كبيرة جدا وضخمة جدا. ده غلط. بل أنا هقول لك قضية الجهل المتعلق بأمور الاعتقاد، إن أنا ما تعلمش عقيدتي اللي هي زي ما هناخد دلوقتي إن هي فرض عين علي إن أنا أتعلم عقيدتي. طب أنا ما تعلمتش وما اهتمتش وزي ما الناس بتقول أنا ماشي. أنا واحد صاحبي مثقف جدا وخلوق جدا ومحترم جدا وابن ناس قوي، وفي مرة لقيته بيقول لي أنا واقع في كرب كبير جدا وادعي لي أنا إن شاء الله رايح لمقام من المقامات المعينة علشان. فبقول له مقام ومقامات ومسجد وأولياء وروح أدعي هناك. فبقول له طيب ما هتدعي مين، ربنا ولا صاحب القبر؟ قال لي لا ربنا. قلت له طب ما تدعي ربنا في أي مكان، ليه عند صاحب القبر؟ قال لي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يا دي الوقعة السودة، دي مصيبة سودة، ده له حديث ولا مقولة ولا حد قال به أحد من أهل العلم أبدا. اللي انت بتعمله ده غلط، اللي انت بتعمله ده بعد عن طريق الله الصحيح، انت كده داخل في طريق تاني خالص. فتخيل واحد النهاردة علشان كده ربنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معنا في حديث الإنسان لما يضع في قبره فيقال له من ربك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته طب من نبيك ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا عقيدتك إزاي أصلا ما تعلمش عقيدتك صح إزاي أصلا ما تعلمش عقيدتك صح فتخيل لما يكون بقى أقول لك يعني ممكن مثلا الخطأ في العبادة ولا الخطأ إنما لما يكون الخطأ في 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 أهم شيء في حياتك وهو العقيدة دي بقت مصيبة كبيرة قوي ولذا إحنا زي ما نقول إحنا محتاجين نرفع شوية الجهالة عن أعيننا أنا المسجد عندي يمكن في منطقة شعبية قوي واللهم لك الحمد يعني اللهم لك الحمد وهذا فضل الله قربت قوي من الناس والناس قربت جدا مني دخلت بيوتها ودخلوا بيتي فالحمد لله بقى بيننا وبين بعض عشرة كبيرة قوي فبدأ بقى النهاردة إن يكون في بيننا وبين بعض من الانفتاحية في الكلام شوية فتعال بقى نتكلم مع بعض بقى فتيجي تكلم عن واحد صاحبنا يعني بيقول لي انا بدور على حدو حصان ما تعرفش حد يبيع لي حدو حصان فاقول له ليه قال لي بس اصل هي دي بتمنع العين وانا عايز اعلقها على باب البيت عندي هذا شرك انت تظن ان في شيء يملك لك الدفع او الضر من دون الله سبحانه وتعالى ده شرك ده غلط وممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر الانسان اي زلل اي خطأ إلا لما يكون الخطأ متعلق بجانب الاعتقاد جانب العقيدة بتاعتك لأنك مش حريص على أنك تتعلمها بالطريقة الصحيحة بالصفاء اللي موجود فيها إحنا محتاجين ده إحنا محتاجين ده فكل ما يكون الإنسان أصلا بيشيل عن نفسه الجهالة هتلاقي هذا الإنسان في باب الاعتقاد ما شاء الله على العقيدة الصفية في باب العبادات بيؤدي العبادات فعلا اللي تقرب من ربنا سبحانه وتعالى النهاردة الواقع تحت انت لما ننزل للواقع تحت سواء في الأماكن اللي هي الشعبية قوي أو القرى اللي بعيد شوية عن مصادر العلم ومراكز العلم تلاقي سبحان الله السحر والحسد واروح للشيخ عشان يعمل لي حجاب واروح للشيخ عشان يعمل لي حاجة تقربني من زوجي ويقرب زوجي ليا الكلام ده منتشر جدا طب ما هو ده الدجل ودي الكهانة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أو راح له بس أنا راح أسمع شو بس ويقول إيه مش هصدق راز طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يروح له بس لم تقبل منه صلاة 40 يوما لا أنا هقول لك حاجة قاعد في راس البر من قيمه كام يوم وتعدي واحدة بتضرب الودع وتقرأ الفنجان وتقول لك إنت هيحصل لك إيه بكرة هو ده ما قرأش في الاعتقاد أن الغيب لا يعلمه إلا الله كل لا يعلمه من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هو ما قرأش ده ما قرأش ده فالجهل لما بينزل على أمة تلاقيه بيضرب في قواعد العقيدة بتاعتها ودي مشكلة كبيرة قوي لأن أنا عندي الذنوب عندي أنواع في ذنوب تغفر في ذنوب لا تغفر فمن الذنوب لا تغفر المشاكل المتعلقة بالاعتقاد المتعلقة والعياذ بالله بالشرك والكلام ده فلا ده أنا لازم أخد بالي من الكلام ده قوي وأحرص من الكلام ده قوي تعال خد في أعمال القلوب اللي هي الإمام الغزالي كان بيقول وهذا النوع من الطب فرض عين تعلمه على كل مسلم طب أنا ما اهتمش بقلبي شو بقى كمية الأمراض اللي بتنزل في قلبي إحنا مشاكلنا في مجتمعاتنا جاية منين مش من الحسد والبغضاء والكراهية اللي بيننا وبين بعض أنا أغلب الشباب اللي انحرف عن طريق ربنا مش بسبب شهوة اتحطت له في الطريق طب أنا هتعامل إزاي بقى مع الشهوة دي أنا مش عارف أصلا ما عرفش فالأسف وقعتني فبالتالي تعال حط الجهل بقى مع كل عنصر من هذه العناصر تلاقي ان اغلب الناس اللي للأسف بتفسد عليها الدنيا وبتفسد عليها الاخرة بيكون السبب الاساسي من ورا ده هو الجهل انه مش عارف انه ما فكرش في يوم الايام يرفع الجهالة عن نفسه انا هضرب لك مثال الانسان منا لما يكون متعلم امور دينه ومشرعه تلاقي الحياة معاه سهلة وبسيطة بخلاف الإنسان اللي ممكن في يوم من الأيام يكون عنده جهل وبيفتي بجهل وفي مثال واضح قوي على الحتة دي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب رأس واحد منهم حجر فشجة نزل حجر من على جبل كده نزل على دماغه جبل نصين طع نزيف بقى ودمه وراجل بقى خبطت الحجر تعباه الراجل ده نام فأصابته جنابة فلما أصابته جنابة
عايز يغتسل
أنا عايز أغتسل طب أغتسل زي لو صبيت مية كده ونزل جوه المخ كده أنا هضيح فقال أصحابي هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم قال له لا انت معاك الميه تيمم لي. طب يقول فلم تجدوا ماء. فكانت النتيجة ان هذا الرجل اغتسل سمع كلام الناس دي اللي كلمت في دين ربنا سبحانه وتعالى بغير علم في النقطة دي. لا ما كانش ينفع تكلم في النقطة دي. فاغتسل الرجل فمات. ادي الجهل بحكم شرعي وصل في النهاية لإيه؟ ان واحد مات. ان في واحد مات. فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني المقولة اللي قالها النبي انا ما وقفت في السنة النبوية على مقولة اشد منها.
سبحان الله.
فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. انا عمري شفت النبي قال الكلمة دي الا في الموطن ده، قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العي العين الجهل. انما شفاء العي السؤال. انما كان يكفيه ان يتيمم. انما كان يكفيه ان يتيمم. الموضوع كان يتحل. الراجل ده كان هيموت، ما كانش هيموت لو كان في علم شرعي موجود او معلومة فقهية متعلقة بالجزئية دي عند هؤلاء. صح؟ بقت عندنا مشكلة كبيرة جدا. طب تعال نشوف بقى واحد تاني عنده المعلومة في نفس الموطن ده. ايضا عند ابي داود من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص ان النبي بعثه في غزوة ذات سلاسل وكانت الليلة شديدة البرد وأصابته جنابة. هو قاعد يفكر كده أنا لو غسلت في الليل جو البرد ده أنا هموت. فقاعد يدور كده طب إيه الحكم الشرعي إيه الحكم الشرعي. فتذكر قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
يا سلام.
اتيمم وصلي، صلى بالصحابة ولما رجعوا المدينة اشتكوا للنبي قالوا ده عمر صلى بينا وهو جنوب. فالنبي جاب قلت علي عمر انت عملت كده؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة في، شوف الترتيب بقى، شوف لما يكون واحد عالم بقى، أصابتني جنابة في ليلة باردة خشيت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، أن أهلك أهو، شوف بما أن بما أن بما أن، ووجدت الله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فما زدت إلا أن تيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لعمر. شوف الفرق بين النموذجين. المعلومة الفقهية هنا سهلت على الواحد حاجات كتير جدا. بل دايما بقول سبحان الله كم من حرام حمى الله سبحانه وتعالى الإنسان من الوقوع فيه بسبب انه بقى عنده المعلومة الفقهية. بعد ما النبي خلص غزوة خيبر كده العبد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بعض الروايات كان بيسموه كركرة بيجهز بقى الرحل للنبي صلى الله عليه وسلم وجهز الدبة بتاعه عشان يركب عليها وبيجهز الدبة كده ومش عارف ايه. فجاله سهم من حصن حصون اليهود جاله هنا وقع مات. فالصحابة كلهم قالوا ايه الله اكبر هنيئا له الشهادة هنيئا له الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد رأيته يتقلب في النار في بردة غلها. انا شايفه بعيني الان بيتقلب في النار سرق جلبية
شمل
من الغنائم من الشبلة قبل ان توزع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحكم الشرعي. ايه اللي حصل؟ واحد قام جاي بسرعه كان واخد نعليه من الغنيمه قبل ان توزع وموضعهم بين يديه قال له خلاص انا معلش سامحني حقك عليا انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراكم من النار او شراك كنت هتلبسهم بس هيكونوا نار في رجليك. فهنا المعلومة عملت ايه؟ حمتني نقذتني من ان انا اقع في يوم من الايام في مشكلة كبيرة جدا. وعشان كده دايما بقول يا جماعة اسمعوا كتير. وكل ما الانسان هيسمع اكتر فعلا والله ربنا سبحانه وتعالى هيحميه من الوقوع في الغلط، هيحميه من الوقوع في مصائب وكبائر، وفي نفس الوقت هيقدر بالفعل هو يتعبد لربنا سبحانه وتعالى بالطريقة الصحيحة السليمة اللي توصله بالفعل لربنا سبحانه وتعالى. احنا طولنا في الجزئية دي بس المثال ده عشان هو بيمس امي وامهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وبناتنا. انا الخاتم بتاع بنتي اتكسر، الخاتم الذهب بنعمل ايه؟ بروح للجوهرجي راجل بتاع الذهب ونقول له ايه؟
بدله،
خد الخاتم ده
هات لنا خاتم
وانا هاخد الخاتم ده والفرق كام؟
ندفع لك
3000 جنيه خد ال 3000 جنيه. الصورة دي اللي عليها يعني اول 90% من الناس. طيب وهل يعلم الناس ان هذه الصورة هي صورة من صور الربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذهب بالذهب ربا الا
يدا بيد
يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. طب اعمل ايه؟ لا انت بيع الخاتم خدي فلوسك بعد كده اشتري اللي انت عايزاه. الصوره دي بيقع فيها كثير من الناس. ايوه بيقع فيها كثير من الناس، والسبب في ده هو غياب المعلومه الفقهيه اللي نشأ من ان احنا مش مهتمين ان احنا نتعلم احكام شرعنا، ايه الحلال وايه الحرام، ايه الصح وايه الغلط. وبالتالي الانسان طول ما هو حاطط نفسه داخل دايرة الجهل هيتعب كتير في الدنيا، وهيتعب كتير جدا 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 في الاخرة.
شيخنا كان عندي سؤال تعليق على حضرتك في مسألة ان خطورة ان الانسان يكون هو عنده الداء ده، المرض مرض الجهل، وهو مش شايف واثره ده على حياته، هو مش واخد باله ان هو عنده مشكلة اصلا. والاصعب من كده ان يصحب ده كمان جرأة في الكلام في دين الله سبحانه وتعالى. يعني احنا عندنا سبحان الله ممكن في مجتمعنا خصوصا، حتى كمان في شريحة كبيرة من الشباب ظهر الموضوع ده بقوة. يعني فكرة ان انا عندي جرأة، معجب بنفسي، معجب برأيي، معجب بعقلي، وعندي جرأة ان انا اتكلم في اي موضوع وان انا اقول رأيي في اي حاجة، وما عنديش اي مانع ان انا اعلق على اي حاجة متعلقة حتى بالاحكام الشرعية في الحلال والحرام والفتاوى وكده. فايه خطورة ده؟
شوف، اخطر شيء في الدنيا ان الانسان يتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى بالحل وبالحرمة بالصح والغلط وهو ما عندوش علم. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا كتير في القرآن، بل ربنا في القرآن جعل ان اسوأ نوع من انواع الذنوب اللي ممكن يقع فيها الانسان انه يتكلم على الله بغير علم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش، في تعليق جميل لابن القيم هقوله على الآية دي، يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني ربنا من الحاجات اللي حرمها الفواحش ان واحد يزني، ان زوج متزوج وواحدة متزوجة والزوج ده يروح للبنت دي ويبقى في بينهم من بعض علاقة هما الاثنين متزوجين. شوف الجريمة دي عاملة ازاي، ان فيش فطرة سليمة تقبلها اصلا. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللي اعلى منها والاثم والبغي بغير الحق، انك تظلم حد، انك تظلم حد في عرض ولا في مال ولا في دم. اللي اعلى منها وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، في بعد الشرك شيء؟ وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فابن القيم بيقول فجعل الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية ان من اعظم الجرم في حق العبد ان يتكلم في دين الله بغير علم.
سبحان الله.
اعظم، يعني ان انا اقول، يعني مثلا من قيمة كام يوم كنت بشوف مقطع كده، واحدة بتسأل ممثل انت ايه رأيك في المساكنة. طبعا مش هنخوض في القصة، ولكن ان ولد وبنت يعني
يعيشوا مع بعض من غير الزواج،
ولا زواج ولا حاجة. فقال له ايه المشكلة وعادي خالص طب ابنك لو عمل كده هقول الواد دلع الشباب راحتك. هذا الانسان احنا قلنا انه زنى، احنا بالنسبة لنا ده شيء مستبشع ولا مش مستبشع؟ ده مستبشع جدا. انا بقول لكم المستبشع اكبر من الزنا او الفاحشة عند الله عز وجل ده. انك تتكلم في الكلام ده اصلا وانت ما عندكش علم، انك تتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى بغير علم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. قالوا مين بقى اللي افترى على الله الكذب؟ قال لك اللي بيقول في الحلال والحرام حلال وحرام وهو ما عندوش علم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبقى ايه اعظم ذنب عند الله سبحانه وتعالى؟ ايه اعظم صورة من صور الظلم عند الله سبحانه وتعالى؟ انك تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. انت ذكي، انت من اذكياء الدنيا في الهندسة يا باشا، في الهندسة انت من اذكياء الدنيا، في الطب في الطب، انما عند دين ربنا سبحانه وتعالى لا. ده كان صديق اللي هو يعني بيصنفوه كده رقم واحد علم عند الصحابة، فكان يقول لما يسأل عن آية أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. ما أقدرش، أنا خاف، أنا ترعب. عمر رضي الله عنه كان إذا سئل في المسألة كان يجمع لها البدر عشان وهو عمر الملهم اللي كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عن عمر والله ما كنا نبتعد أن نقول إن الله وكل ملكا بلسان عمر فهو ينطق بالحق. عمر كان لا أخاف لا إحنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه النبي نفسه لما كان بيتسأل في مسألة ما يعرفهاش كان يقول أنا ما أعرفش ده النبي سئل صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح سئل يا رسول الله أي البقاع شر قال الله أعلم ما أعرفش ده النبي صلى الله عليه وسلم فما تكلم النبي في هذا الأمر حتى جاءه جبريل وقال شر البقاع المساجد شر البقاع الأسواق فجاءه رجل قال فأي البقاع أحب إلى الله فقال النبي الله أعلم حتى جاءه جبريل وقال أن خير البقاع المساجد يبقى شر البقاع الأسواق وخير البقاع المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما تسأل أنا ما أعرفش أخاف أتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى الإمام مالك وهو من هو يأتيه سائل من أهل اليمن يقول له أنا جاي لك من أهل اليمن وجاي معايا 36 مسألة ولا 35 مسألة أسألهم ليك يا إمام فالإمام جاوب في 6-7 مسائل والباقي ما فقال له أنا هرجع لأهل اليمن وأقول لهم ده هو جاوب على 7 مسائل والمسائل ورديني بالباقي ماذا أقول لأهل اليمن قال ارجع فقل لهم إن الإمام مالك يقول لا أعلم ما أعرفش إنما نرجع تاني للآية الأولانية بتاعتنا احنا لازم نبقى فاهمين كويس ان الكلام في دين الله سبحانه وتعالى مش بشيء سهل ولا الشيء البسيط ده ربنا سبحانه وتعالى جعله جريمة اعظم عند الله سبحانه وتعالى في الوزر والعقوبة من الفواحش وربنا سبحانه وتعالى سمى ان اظلم الناس على وجه الارض هو الذي يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم لا هنا لا احنا عايزين نقولهم لا بالله عليكم راجعوا نفسكم احنا خايفين عليكم والله انا والله وانا قاعد كده ولاقي واحد بيتكلم في مسألة شرعية وهو ببقى حاسس ببقى نفسي والله يا شريف انط جوه التليفون ولا جوه التلفزيون اقول له ابوس ايدك هبوس رجلك والله بس لا تتكلم في دين الله عز وجل بالطريقه دي اللي يتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى انما يتكلم فيه بعلم وهنا نروح لحته تانية واحنا برضو لما نيجي نسمع ارجوكم اسمعوا للانسان المؤهل لده واقول لكم حاجه واحده بس كان الحسن رحمه الله يقول إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه
الموضوع ده يعني نفسي إن شاء الله إحنا نتكلم عنه بتفصيل حتى خصوصا لما نتكلم عن الدعوة إلى الله لو إحنا إن شاء الله عملنا حلقة كده عن الدعوة
إن شاء الله
ونتكلم بإذن الله فيها عن آداب الدعوة وعن فضل العلم وأهمية إن الشباب يتعلموا قبل ما يتصدروا يعني في الدعوه كده
باذن الله
ربنا يرزقنا يعني العلم النافع ويستعملنا في طاعته
يا رب
شيخنا عايزين نبدا كده بقى في الكلام عن بعد المقدمه الطويله شويه دي احنا اتكلمنا عن الداء وطبعا الكلام عن الجهل يعني انا متاكد ان هو اوسع من كده بكتير لو احنا قسمنا انواع الجهل الجهل بالله الجهل بالنبي عليه الصلاه والسلام كل حاجه من الاقسام دي والانواع دي اثرها على حياه الانسان فالكلام عن المرض ده
هيطول جدا
طويل جدا
صحيح
فاحنا عايزين العلاج المعين عايزين نتكلم عن ايه فضل ان انا اطلب العلم يعني ان انا يعني انا دلوقتي مش لازم ان انا مثلا اكون عالم ضخم ومش عارف ايه بس انا دلوقتي شاب عادي بسيط بدرس بشتغل عايز ادخل الحاجه دي في حياتي العباده دي في حياتي ايه فضل العباده دي
العبادة دي فضائلها كبيرة أوي يا شيخ فضائلها كتير على الإنسان في الدنيا والآخرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يوضح لينا فضيلة المهندس ولا الدكتور اللي هو رايح المستشفى شغل حاجة يسمعها في دين ربنا سبحانه وتعالى يتعلمها حاجة في أحكام الفقه حاجة في أحكام العقيدة وهو راكب العربية بتاعته وهو رايح يسمع وهو راجع يسمع
يا سلام
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم تخيل النبي صلى الله عليه وسلم هيكون فين في الجنة وأدنى واحد فينا هيكون فين بينه وبين بعض كم درجة من الدرجات وكم مرحلة من المراحل كتير جدا النبي يقول أهو ده حال كل إنسان بيجتهد أنه يعلم وعايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع يعني إيه الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أي خضوعا لطالب العلم العظيم وشرف اللي بيقوم به طالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أنا قعدت أبحث في كلمة سهل الله له طريقا إلى الجنة، فوجدت العلماء يقولوا إنما الطريق الموصل إلى الجنة هو الصراط، فكل من طلب علما سهل الله له المرور على الصراط. الأقدام اللي نقلت إلى مساجد مجالس العلم الأقدام اللي نقلت عشان تقعد مع المشايخ والعلماء والدعاء إلى الله عز وجل، الأقدام دي هي اللي هتثبت على الصراط وتعدي إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. أنا نازل أروح المسجد أتعلم علم أو أعلم علم، أقول لناس حديث أشرح لهم، أو أتعلم أقعد أسمع درس، ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من ده كحجة. تخيلوا احنا عاملين نقول النهاردة ثواب المجاهدين اللي بيجاهدوا في غزة وكلام ده، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. انا رايح خطبة جمعة، اهو خطبة جمعة، انا نازل من بيتي خدت عربيتي ولا كنت هتمشى لحد المسجد، انا رايح عشان اتعلم النهاردة حاجة جديدة في ديني. تخيل خطوات هذا الانسان اللي بينقلها للمسجد تساوي عند الله عز وجل في الأجر خطوات هذا المجاهد في سبيل الله.
سبحان الله.
كل ده ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفز الناس على مسألة طلب العلم، يحفز الناس على مسألة طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي رواه أحمد حديث عجيب عجيب، ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه، قاعدين ياخدوا آية يفسروها، ياخدوا حديث ويشرحوه، ياخدوا حكم فقهي ويبينوه، إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قوموا حسناتكم كلها تبدلت بإيه؟ إن أنتوا حضرتوا مجلس علم. أنا حاضر مجلس علم أنا حالي كله بيتغير فيه. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلة يلتبسون حلق الذكر. وحلق الذكر هنا مش الله حي، لا، حلق الذكر هنا زي ما هيأتي الآن والله من أقوال الصحابة والتابعين هي مجالس العلم، فيجدون حلقة من هذه الحلقات فيحف بعضهم بعضا وينادي بعضهم بعضا ويحف بعضهم بعضا حتى السماء، فيسألهم ربي سبحانه وتعالى وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، فتقول ملائكة يا ربي يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول الله ماذا يريد عبادي، فيقول الملائكة أي رب يرجون الجنة، فيقول الله هل رأوها، فيقول لا، قال فكيف إذا رأوها، فيقول لكانوا أشد طلبا لها يا رب، فيقول الله ومما يتعوذ عبادي، فتقول الملائكة يتعوذون من النار، فيقول الله هل رأوها، فتقول الملائكة لا يا رب، فيقول الله فكيف إذا رأوها، فتقول الملائكة لكانوا أشد تعوذا منها يا رب، فيقول الله عز وجل وهو الكريم انت طلبت حاجة ولانه كريم هيديك اللي طلبته وزيادة، فيقول الله عز وجل اشهدك ملائكتي اني قد اعطيتهم ما يرجون وامنتهم مما يخافون وغفرت لهم ذنوبهم، فتقول الملائكة اي رب فيهم فلان الخطاء، الخطاء دي صيغة مبالغة، اما ان هو اخطاء عظيمة قوي او اخطاء كتيرة قوي، فيقول الله سبحانه وتعالى هم السعداء. مين؟ اللي في مجالس العلم هم السعداء الذين لا يشقى بهم جالسون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يعني أنا قيمة مجلس العلم عندي إيه، فيقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والخطيب البغدادي، واللفظ للخطيب كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد العصر حتى غروب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. فقال ابن مسعود راوي الحديث ليزيد الرقاشي ليس كما تصنع أنت وأصحابك، إنما هي مجالس العلم والفقه، هي مجالس العلم والفقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعني بها هذا الكلام. تخيل النبي يقول أنا لو خيرت بين مجلس العلم وبين الدنيا كلها لا أنا أختار مجلس العلم. ليه يا رسول الله؟ مجالس ترق فيها القلوب، مجالس يزداد فيها اليقين، مجالس يتحول فيها الإنسان من شخصية دونية متعلقة بالدنيا إلى شخصية أخروية. حديث أبي هريرة وحنظلة، حنظلة في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة عند أحمد، ها هقول حديث أبي هريرة كان بيقول يا رسول الله إنا لنجلس معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا أثر العلمه وتدمع عيوننا ونكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا. في معنى جميل أوي في حديث حنظلة إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها إيه؟ يعني إيه فكأن؟ هو عايز يقول إيه من جملة فكأننا نراها رأي عين؟
يقين عالي قوي.
انا يقين عالي لدرجة انت بتتكلم عن النار عن الجنة وانهارها انا شايف الانهار انا شايف الانهار هي شايفها وبتجري وانت بتكلمنا عن قصور ولبن من ذهب ولبن فضة انا شايف القصر قدامي لبن من ذهب ولبن انا شايفها خلاص انا وصل بي اليقين لهذه الدرجة في مجلس العلم. مجلس العلم اللي انت تقعد فيه قلبك ما يبقاش هو القلب اللي انت دخلت بيه حالك مش هو الحال اللي انت دخلت بيه. سبحان الله شوف العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. كان النبي كده بمجرد ما يذكرهم القلوب بقى تتحرك والعيون تدمع ودي بركة من بركات مجالس العلم لأن فيها السكينة وفيها الطمأنينة والملائكة بتحفها في كل مكان فلازم تلاقي فيها نوع من أنواع الإيه السكينة كده اللي ما تلاقاش في حد تاني خالص. المجالس دي هي المجالس اللي بيزداد بيها المرء إيمانا. علشان كده كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه والكلمة دي ثبت عن عمر وثبت عن معاذ وثبت عن حذيفة كان بعضهم يقول لأخيه تعال بنا نزداد إيمانا.
يا سلام
ما تيجي نزداد إيمان يعملوا إيه يتناقشوا في آية في حديث في حكم فقهي. هو ليه ربنا أباح ده؟ ليه ربنا حرم ده؟ الآية دي معناها إيه؟ ولذا كانوا يجدون إن المجالس دي هي قبل ما تكون مجالس علم هي مجالس إيمان. علشان كده لما كانت دي العقلية بتاعتهم تجد مثلا واحد زي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول والله لأن أجلس مجلسا أتعلم فيه الحلال والحرام أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. خد بالك مين اللي بيتكلم أبو هريرة. والحسن البصري كانت له كلمة جميلة قوي كان بيقول والله لأن أتعلم بابا في الحلال والحرام أحب إلي من أن تكون لي الدنيا وما فيها فأجعلها في سبيل الله. هم كانوا شايفين قيمة العلم ومقدرين قيمة العلم وأهم أو من الفضائل الكبيرة أو العلم الشريف على الأقل العلم ده هو اللي بيحمي لك دينك يا ابني واللي بيحمي لك دينك وبخاصة في الزمن اللي احنا عايشين فيه زمن كل شبهات زمن عايز تتكلم عن شبهات الإلحاد هتلاقي في كل حتة شبهات للفرق الضالة زي التكفيريين وزي الشيعة مثلا في كل حتة شبهات متعلقة والعياذ بالله بالفواحش في كل حتة شبهات متعلقة بالإسلام ككل في كل حتة شبهات متعلقة بالنبي. اللي يخش كده واقع الفيس ولا واقع السوشيال ميديا يتعب من كتر شبهات. طب أنا والله يا شريف والله يوم الأربع جالي أب بيبكي والله جالي المسجد بيبكي قول لي عشان خاطر ابني فكره وضاع خالص ولعب بيصلي وعنده شبهات إلحادية عشان خاطري تعال اقعد معاه. وأمام بكاء الأب والحالة النفسية اللي كان فيها أنا خدته في العربية وتحركنا فعلا روحنا للولد.
سبحان الله
والولد رفض تماما انه يقعد لدرجة ان الاب ثار ونهار وضربه وانا شلت الاب والاب طالع معايا انت عارف حد بتتجاذبه مشاعر كبيرة قوي مشاعر الغضب ان ابنه قال لا مشاعر الحزن على ان ابنه وصل الطريق ده مشاعر الاحراج مشاعر الندم مشاعر الاسف ماشي معايا طول الطريق عمال يعيط عشان ابنه وصل للمرحلة دي. طب مين هيحمي اولادنا؟ هيحمي اولادنا ربنا سبحانه وتعالى. بس يوم ما نعلم اصلا اولادنا من هم صغيرين نبدا معاهم واحده واحده كده الاسئله البسيطه اللي كان القران بيطرحها علينا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون الاسئله اللي بتجاوب اللي بتهد صخره الالحاد الاسئله البسيطه اللي وردت في القران لما نعلم ابنائنا كده. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الامام احمد رحمه الله عليه كان يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. اللي بيتكلم في دين الله بجهل، وعدو الدين الخفي اللي عمال يضرب كده شبهات من تحت لتحت، خدت بالك؟ وانتحال الغالين وتأويل الجاهلين، الجاهل والملحد والكل دول، بيجي بقى العلم علشان ينزل على القلب فتبقى هو سبحان الله. ولا ليه؟ حمد حلم هي الأرض الصلبة اللي الإنسان إذا وقف عليها فضل الله كل الشبهات دي ما تأثرش فيه. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طول ما الإنسان منه عنده علم بفضل الله لا تؤثر فيه هذه الشبهات، وبالتالي انت بيسلم لك أغلى حاجة في حياتك عقيدتك.
شيخنا يعني بعد ما سمعنا فضل العلم لقد رغبتنا يعني في ان الانسان يعني يهتم بالعلم وكده، لكن ايه انواع العلوم اللي المفروض ان انا ابدا بيها واللي هي فرض ان انا اتعلمها؟ حضرتك ذكرت في وسط الكلام ان العلم المتعلق بالقلوب وكيفيه اصلاح القلوب مثلا، زي مرض التخلص من مرض الكبر مثلا او العشب او كده، ده فرض على الانسان كلام الإمام الغزالي. فايه بقى هي العلوم الفرض اللي انا لازم اتعلمها ابدا بيها؟
تعالى نتكلم اولا عن العلم اصلا في ذاته حكمه تعلمه ايه، وبعد كده نشوف الحكم ده هيمشي على ايه في علوم العلوم بتاعتنا. تعالى من البدايه نقول ايه حكم تعلم العلم. الاجابه مش انا اللي هقولها ولا انت اللي تقولها، اللي حدد الاجابه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن ماجه من حديث انس بسند صحيح حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. آه. طب نفهم بقى. لا أسأل. عايزين نفهم بقى. هو أولا يعني فريضة. يعني اللي مش هيعملها
يأثم.
طب إيه هو طلب العلم الفريضة اللي يجب علينا إحنا نتعلمه؟ هذكر ليك ثلاث أقوال بس لأهل العلم، وبعد كان نقسم بقى احنا براحتنا إن شاء الله. الإمام أحمد رضي الله عنه بيسأله هو فعلا طالب علم فريضة على كل مسلم؟ فقال الإمام أحمد كلمة رائعة جدا، فقال: ينظر العبد إلى ما يقيم به دينه من الصلاة والصيام والزكاة إن كان من أهلها، والحج إن استطاع إليه سبيلا، فليتعلم ذلك. يعني أنا أي ما أصلي دلوقتي يصبح فرض عين عليك إن أنت
تعلمي الصلاة.
طب وبنتي؟ بنتي بلغت بقى عندها 12 13 سنة وبلغت، أصبح فرض عيني عليك كأم إن أنت تعلميها أحكام الصلاة، أصبح فرض عين عليك أنت كأم إن أنت تعلميها الأحكام المتعلقة بالدماء. البنت خلاص بلغت فلازم تعرف إيه أحكام الدماء، وإزاي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وإزاي تعرف ده وإزاي تعرف ده، وإنت تصلي وإنت ما تصليش، وإنت تصوم وإنت ما تصومش. فهنا الإمام أحمد بيقول لا، العلم المفروض علينا هو المتعلق بالفرائض اللي أصبحت واجبة علينا. أنا واحد موظف بسيط باخد مثلا 8-9 آلاف جنيه، بدفع 3000-4000 جنيه إيجار وأكل وشرب والكلام ده، خلاص هل حكم الزكاة تعلم الزكاة عليا فرض عين؟ لا، أنا مش من أهلها أصلا. طب أنا بدأت أعمل شغلانة صغيرة كده والحمد لله شغلانة كبرت وبقى معايا مال ووصل هذا المال النصاب، يصبح فرض عين على من أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا بلغ النصاب، يصبح فرض عين إن هو يتعلم إيه؟ أحكام الزكاة. ربنا يشريف رزقك الحج السنة دي وهتطلع تحج.
آمين
يا رب. والسامعين يا رب. يصبح فرض عين قبل ما تطلع من بلدك إنك تعمل إيه؟
تعلم أحكام الحج.
فإذا الإمام أحمد رضي الله عنه حطنا على دايرة مهمة جدا، هي دايرة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات اللي أصبحت فرض عين عليا. تمام؟ طيب معلش أحكام الطهارة، أتطهر إزاي؟ أخش الحمام إزاي؟ وأخرج إزاي؟ والطهارة تكون إزاي؟ الناس بتتحرك شوية تتكلم في الحاجات زي كده، بس ده فرض عين، فرض عين أنا أتعلمه أصلا. أحكام الطهارة دي فرض عين أتعلمها، النجاسات وإيه الشيء النجس وإيه الشيء الطاهر وأتعامل مع ده إزاي، ده فرض عين أتعلمه. معلش، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. كانت المرأة تأتي إلى رسول الله وتسأله في أدق المسائل الخاصة بها في أحكام الطهارة، يا رسول الله إحدانا ليس لها إلا ثوب واحد وهي تحيض فيه، ماذا تصنع؟ شو بتسأله إزاي؟ والسيدة عائشة بتقول رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين. كانت تيجي تسأل النبي عن أخص الخصيات، تيجي كده وحط وشها في الأرض وتقول له إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ بكل أدب بكل حياء بتسأل في المسائل اللي هي عارفة إن المسائل دي بالنسبة لها إيه؟
دين.
دين. طب هي مكسوفة، وكيل غيرك يسألك، كما قال علي رضي الله عنه كنت رجل مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكلف مين؟ كلف المقداد بن الأسود، اسأل أنت. فكانوا رضي الله عنهم هم حاسين أن ده أمر واجب علينا، أمر مفروض علينا، فكانوا لا يكلون ولا يملون من هذه الأسئلة رضي الله عنه. الكلمة الثانية في حديث طالب علم في داخل المسلم هي كلمة الإمام مالك رضي الله عنه، وهي أوسع شوية من كلمة الإمام أحمد. الإمام مالك رضي الله عنه قال ينظر الرجل من حين يصبح إلى أن يمسي، ومن حين يمسي إلى أن يصبح، يتعلم ذلك ولا يؤثرن عليه شيء.
يا سلام،
كلمة الإمام أحمد كانت راحة في العبادة بس، طب كلمة الإمام مالك؟ لا، كلمة الإمام مالك أوسع شوية. أوسع في إيه؟ أصل أنا الصبح رايح شغلي، طب أنت شغال إيه؟ أنا شغال في السوق ببيع واشتري، يبقى تعال أصبح فرض عين إنك إيه؟
تتعلم.
إنك تتعلم. طب أنت لما رجعت شغلك عملت إيه؟ قعدت مع أهلي بقى وزوجتي، طب تعرف الأحكام الشرعية اللي بينك وبين زوجتك؟ إيه الحلال وإيه الحرام؟ إيه الصح وإيه الغلط؟ يبقى التعلم ده ولا. فالإمام مالك وسعها شوية، كل عمل أنت بتعمله في اليوم أنت واجب عليك أنك تسأل فيه. واحد بيسألني مهندس بيقول لي أنا مطلوب مني أن أنا أعمل مكان معين كقاعة أفراح أو كده، وهعمل فيها لازم أعمل في ضمن التصميم الداخلي بار خمرة، أشتغل ولا ما أشتغلش؟ شوف، فالإمام مالك هنا أقولك إيه؟ لا 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 لا، أنت طالما هتطلع تشتغل الصبح يبقى تعال أسأل فين؟ في أمر دنياك. والكلمة الثالثة، ودي كلمة من الكلمات الجميلة أوي لابن المبارك رحمة الله عليه، لما بيسأله ابن المبارك يعني قول لنا كده بعد إذنك يعني إيه حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال وسع بقى الدنيا أكثر، يعني الإمام أحمد خلاها في العبادات، الإمام يعني مالك خلاها في العبادات والأمور الدنيوية شوية المعاملات، الإمام بقى ابن المبارك وسع الدنيا أكثر. قال هي النازلة تنزل بالرجل لا يبرحها حتى يسأل عنها. كل نازلة تنزل بك، كل عمل انت بتعمله انت لازم قبل ما تعمله تعمل ايه؟
تستفتي.
شيخ انا جبت قرض، انت ايه رأيك حلال وحرام؟ فالإمام المبارك يقول لك لا انت غلطان، انت
قبل.
كان قبل ما تجيب القرض تسأل هو ده حلال ولا حرام، هو ده صح ولا غلط، قبل ما تروح تعمل تقف حاجة معين. لا، اسأل الاول هو ده صح ولا غلط. وبالتالي نفهم هنا ان علماءنا عايزين يقولوا لنا ان طالب العلم فريضة على كل مسلم، هو العلم اللي تحافظ بيه على كيانك كمسلم في امر الدين وفي امر الدنيا. وعلشان كده من افضل من تكلم في الجزئية دي في تمييز العلم الواجب والعلم الفرض عين والفرض كفاية، اتنين من العلماء، كتير من العلماء اتكلموا، ولكن افضل اتنين اتكلموا هما اتنين، الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه، وابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله رضي الله عنهما ورحمهم الله رحمة واسعة وجزاهما عنا خير الجزاء. فقالوا لنا ايه؟ قالوا لنا خلاصة القول، تعالوا اولا نبص كده على الامور، نبدأ باهم الامور، حكم تعلم العقيدة. فقالوا لا، ده العقيدة دي اهم حاجة بالنسبة لنا، فبالتالي رقم واحد من فرض الاعيان اللي يجب على كل انسان منا بعينه انه يتعلمه هو علم الاعتقاد. اتنين
اللي هي أركان الإيمان، يعني
اللي هي أركان الإيمان والمسائل الأخرى المحيطة بقى، يعني كان من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره،
وحاجات اللي يضل مثلا الأفكار اللي ممكن
وبعض المسائل الأخرى اللي هي مسائل فارقة زي مسألة الإيمان، هل إيمان التصديق بس والإيمان قول وعمل، هل الصحابة إحنا نؤمن هم عدول ولا هم مش كويسين، المسائل اللي هي محيطة بمسائل الاعتقاد. في مسائل كده بيسموها المسائل الفرعية المتعلقة بالاعتقاد، هي فروع عن المسائل عن القواعد الستة دول. طيب، يبقى تحمي نفسك، تصحح عقيدتك، يبقى لابد النهاردة ان انت تقول انا فرض عين علي اتعلم مسألة في الاعتقاد، مسائل الاعتقاد بتاعتي، انا اصلح عقيدتي، انا عايز اعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ده فرض عين علينا نتعلمه، ده الركن الثاني للاركان او الركن الثالث، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرابع وعلى راس الرسل النبي صلى الله عليه وسلم. تتعلم بقى سيرته وتعلم حياته ونحو ذلك. يبقى اول حاجه علم الاعتقاد، تحتها مباشره علوم الشريعه، علم الفقه وبخاصه العبادات، وبخاصه العبادات، انك تشوف الامور متعلقه بالعبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها الان فرض عين عليك. الصلاه فرض عين علي، يبقى اذا انت لازم تتعلم احكام الصلاه، لازم تتعلم احكام الصلاه، ما ينفعش ما تتعلمهاش، ففرض عين عليك. داخل علينا رمضان، فاصبح فرض عين علينا ان اتعامل اتعلم احكام الصيام، ايه اللي يفطر وايه اللي ما يفطرش، وايه الحلال وايه الحرام في احكام الصيام. والله يا شريف، والله انا كنت في مسجد من اكبر مساجد هنا في المنصوره، وبدي فيه درس كانت الاحكام الشرعيه متعلقه بالصيام، فكان من ضمن الاحكام، والله يعني شوف، بقول ان من ضمن المفطرات، المفطرات انواع، ومن المفطر الذي يجب القضاء والكفاره، فقلت هذا مفطر واحد بس وهو الجماع، ان الله لا يستحي من الحق، فمن جامع امرأته في نهار رمضان فهنا بيجب عليه ثلاث حاجات: واحد، ان يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب، اثنين، عليه ان يقضي يوما مكانه، ثلاثة، عليه الكفارة المذكورة في الحديث. والله جاءني اب 60-65 سنة بعد الدرس، قال لي اول مرة اعرف الحكم ده. طيب انت هتصلح عبادتك ازاي اصلا؟ هو يمكن اول حجه حجتها، انا لا انسى فيها موقف كده عايش معايا طول حياتي، يبين لينا خطر ان انا ما اتعلمش احكام الشريعه صح، العبادات بالذات اللي انا مفروض علي. هو طالع حج، فاول مره اطلع حج، وكان سبق له المحجه قبل كده 12 مره، فقابلني فبيقول لي بقى انا هقول لك بقى، احنا كنا في اوضه واحده، فانا هقول لك بقى على خبره 12 سنه حج، انا عارف انت تشتري بقى هدايا، وكان بقى وقتها الاسعار رخيصه جدا، والريال كان سعره بسيط، كام ده مثلا 2002 2003 في الفترة دي كده، فبيقول لي بقى انا هقول لك بقى على الخلاصة، انت عارف مكة دلوقتي زحمة ومش عارف تشتري حاجة والدنيا زحمة ومش هتعرف تفاصل، انت عايز تاخد راحتك كده. قلت له والله فعلا. قال لي بص، انا خبرة 12 سنة بقى ازاي تشتري الهدايا. قلت له ازاي اشتري الهدايا؟ قال لي انا بسهل الناس كلها على عرفة وانزل انا بقى اشتري الهدايا مع الله. إن يرجعون سهي الناس على عرفة، ده انت مش سهيت الناس، ده انت ده يعني انت ما فيش عندك حج مقبول اصلا، ناس قلت سهيه عشان تنزل تشتري هدايا 12 سنة تنزل من على عرفة عشان تشتري هدايا، لو بيتكلم بقى بكل اريحية. فده انموذج للانسان بالفعل اللي مهتمش انه يتعلم يحج ازاي. والله انا كل سنة بشوف الكلام ده، وبتجيلي أسئلة بتخلي يا جماعة حرم عليكم، يا جماعة بص إليكم، أنا بحب جدا في الحج ألف على كل الـ 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 على كل الناس، في من مخيم مصريين تعالوا يا جماعة ندي فيه درس، فبتجيلك بقى أسئلة تخلي مخك فعلا يا جماعة أنتوا الأبراج كلها اللي جوه اتضربت خلاص، أنا ما عدتش قادر أستوعب اللي أنتوا بتقولوه. وإحنا بنتكلم في شعيرة كبيرة، يعني هو 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 أنا عارف إنه مش هيطلع لمرة واحدة، وعارف هو باع قد إيه عشان يطلع الشعيرة دي، يعني تطلع الشعيرة دي وصرفت كل ده وفي النهاية ترجع صفر اليدين، كارثة. فهنا رقم واحد هنتكلم عن الاعتقاد، ده فرض عين علينا ان احنا نتعلمه. اتنين، العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فرض عين علينا زي الصلاة، داخل على رمضان اتعلم فرض عين علي اتعلم احكام الصيام، ربنا من علي بالمال فرض عين علي ان انا اتعلم احكام الزكاة، رايح حج وربنا قدر لي الحج فرض عين علينا اتعلم احج ازاي. رقم ثلاثة، جانب المعاملات، لان الانسان منا لا يخلو من بيع وشراء ولا شراء، وطالما انا دخلت في الحتة دي او من وظيفة هو بيعملها، فالانسان منا محتاج بالفعل انه يقف مع نفسه وقفة كده، هو ده صح ولا غلط، الوظيفة دي المال اللي جاي منها حلال ولا اللي جاي منها حرام، انا اللي بعمله ده اخباره ايه، يعني انا رايح اجدد الرخصة في المرور، كل ما تعدي على حد الا ما رحم الله، يا اما يركنك في جنب كده يا اما يعطلك وراك عشان في النهاية انت غصبا عنك ايه
تنديل.
تدفع، ولو كلمته هو من جواه عنده قناعة تامة
ان هو عادي،
ان ده عادي. ولما جيت اكلم حد فيهم قال لي يا شيخ يعني انا لو جيت لك بيتك مش عامل لي كوباية شاي، قلت له والله العظيم اذبح لك خروف اذبح لك علم العيال يعني. انما هنا لا حرام, هنا ده دي اسمها رشوه او رشوه لفظ صحيح, لا دي رشوه, ده مال حرام, ده سحت, ده سحت. فلا انا فرض عين علي اتعلم, هو اللي جاي النهارده عشان اخلص الورقه ده ينفع اخد الفلوس دي ولا ما اخدش؟ عندنا حديث ابن اللتبيه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعته عشان يجمع اموال الزكاه, حديث صحيح, فراح جمع الاموال ورجع وجاي هو مقتنع, مقتنع ان اللي بيعوله صح. فقال يا رسول الله هذا لكم, دي اموال الزكاه, وهذا لي, هذا اهدي لي. وهو جاي النهارده يعني الراجل مش بياكل حرام على فكره, ولا في دماغه ان ده حرام, ولا في دماغه ان ده غلط. الراجل بيتكلم بكل اريحيه, دي حاجتكم ودي حاجتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صعد المنبر وقال ما بال العامل منكم استعمله على عمل فياتي فيقول هذا لكم وهذا لي, هذا اهدي لي, افلا جلس في بيت ابيه او امه حتى ينظر, حتى ينظر ايهدى اليه ام لا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عامل استعمله يأتي يوم القيامة وقد غل منه شيئا إلا يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء سلق بعير, أو شاة لها ثغاء, أو فرس له حمحمة, أو رقاع تهفت يقول يا محمد يا محمد أدركني, فأقول له إني لا أملك لك من الله شيئا.
الله مستعان.
يبقى هنا الإنسان منا لا في مجال شغلي أنا لازم أذاكر مجال شغلي كويس, ده صح ولا غلط, حلال ولا حرام, اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط, حلال ولا حرام. ففي مجال الامور الماديه الفلوس اللي داخله عليا البيت, جانب التعاملات مع الناس, الحاجات دي لازم تكون متذكره كويس جدا. طيب وباقي العلوم يعني اصول الفقه مثلا زي مصطلح الحديث زي النحو زي الصرف زي البلاغه, نقول لا دي مش فروض اعين, مش فرض عين عليك انك تتعلمها, إن تعلمتها فطبعا فهذا خير وخير كبير جدا. ولكن يوم القيامة لو قابلت ربنا وانت مش دارس أصول فقه مش هتعذب, إنما لو قابلت ربنا يوم القيامة وانت ما درستش أحكام الصلاة لا هنا في مشكلة, هنا بقى في مشكلة. يبقى إذن دي كلها بنسميها الأشياء اللي هي المفروضة سواء فرض العين أو فرض الكفاية. في بقى عندنا علم آخر هو العلم الدنيوي, علم الطب, علم الصيدلة, دي بنسميها عندنا علوم واجب على الأمة أن هي تتعلمها فرض كفائي. إذا قام به مجموعة من الناس فالحمد لله رفعوا الوزر عن سائر الأمة. طيب إذا قصروا في هذا تأثم الأمة بأسرها. علشان كده هتلاقي كتير من فقهائنا راحوا درسوا الطب. يعني ابن النفيس رحمة الله عليه ده كان أستاذ الفقه الشافعي في المدرسة النصرية بدمشق, أستاذ فقه شافعي ابن النفيس اللي هو أول ما اكتشف الدورة الصغرى والكبرى. ابن النفيس إيه اللي وصله للحتة دي؟ مريض وتعبان والأطباء عمال يقولوا مش لاقيين له دواء, فنظرا إن شفاه الله سبحانه وتعالى إن أنا أول حاجة هعملها أول ما أقوم من المرض ده إن أنا أتعلم العلم اللي الأمة أهملته وما اهتمتش بيه علشان أكون سبب في شفاء المسلمين. شوف التفكير. عشان كده هتلاقي الإمام الشافعي كان طبيب, هتلاقي يعني ذنون المصري حد من العباد المصريين ذنون المصري كان عالما بالكيمياء وكان عالما. النهاردة أعداءنا عملوا سلاح معين, السلاح ده يؤذينا كتير جدا, يصبح فرض عين على فرض كفاية على الأمة ان تكون هناك مجموعة يتولوا دراسة السلاح اللي ممكن يفسد الأمة او يهلك الأمة ده ويعملوا له مضاد له. طيب لو الأمة أثرت في ده الأمة كلها تأثم. تخيل لما الأمة جيوشها تبقى كده, جيوش الأمة شايفة المعاني دي كلها, أطباء الأمة شايفين المعاني دي كلها, النتيجة هتكون ايه؟ قدر اهلنا اللي بيتأذوا من السرطان, اهلنا اللي ما بيناموش ليالي بسبب المرض ده, هل الامة النهاردة دورت وبحثت وعملة تدور وتنقب ايه الدواء اللي اعالج بيه المرض ده؟ هو النبي قال لنا ما من داء الا وانزل الله له دواء, علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى النبي يقول لنا ان مفيش مرض ايا كان الا وله دواء. هل امتنا النهارده اجتهدت ان هي تعمل ده. تخيل النهاردة لما تكون كل مشكلة في الأمة ديننا يقول لنا فرض كفاية لابد أن تقوم جماعة مسلمة ببحث هذه المشكلة وحل هذه المشكلة، وإذا لم تقم هذه الجماعة بدورها فالأمة كلها تأثم أمام الله سبحانه وتعالى. لو إحنا عشنا بالمعنى ده، في مشكلة ممكن تأذي الناس في حياتها؟ لا والله،
لأن يأثموا شيخنا إذا كان هم
تخذلوا في ذلك، تخذلوا في ذلك، لم يهتموا بهذا الأمر، ما دوروش ولا بحثوا، الأمة كلها تأثم من الله سبحانه وتعالى. فالأمة لو عاشت المعنى ده الخاص بالعلم، الدنيا هتختلف، الدنيا تختلف تماما. هنلاقي إن كل يوم مشكلة بتظهر لنا بينبري لها مجموعة من علماء الأمة عشان يحلوا المشكلة دي. أقول سبحان الله، طب الأمة المجموعة دي لو ما اهتمتش بهذا الأمر نأثم أمام ربنا عز وجل.
طب بشيخنا إيه التوجيه؟ يعني أنا كإنسان دوري إيه؟ حضرتك توجه يعني الشباب تنصحهم بإيه؟
طيب أنا هنصحهم بنصيحة بسيطة جدا وسهلة جدا، إن شاء الله مش هتتعبهم خالص، وهيجنوا ثمرتها على المدى الطويل شوية، يعني ممكن بعد سنة الدنيا تفرق معهم خالص. أنا سألت أحد مشايخنا أعمل إيه علشان أرفع عن نفسي الجهل؟ قال لي يا ابني أنا هنصحك نصيحة من ثلاث أجزاء، لو حققتهم في سنة أنت هتبقى عالم من علماء المسلمين. قلت له اتفضل. قال لي هتجيب كتاب مبسط في الفقه، وليكن مثلا الفقه الميسر، مثلا أجيب الفقه الميسر ده، وقال لي تدرس منه كل يوم ثلاث مسائل بس. هتاخد مني وقت؟ ثلاث مسائل فقهية بس، بس تقعد كده ربع ساعة تدرس الثلاث مسائل الفقهية دي، تذاكرها كويس كأنك بتذاكر حاجة داخل لها امتحان، بتذاكر بها كويس، واللي تتعلمه تطلع تعمل بيه. قلت له كويس. قال لي يا ابني انت عارف بعد سنة هتكون انت حصلت كم مسألة؟ قلت له كم مسألة؟
1000 مسألة.
قال لي اكتر من 1000 مسألة، ما هو 3 مسائل في 365، انت اكتر من 1000 مسألة. فانا بصيت كده فعلا على المدى البعيد، انا فعلا بقى عندي كم هائل من المسائل. قال لي تخيل بقى لو كل يوم تحفظ 3 آيات من كتاب الله عز وجل، 3 آيات هياخدوا مني وقت، 3 آيات. قال لي وتجيب تفسير مبسط زي تفسير الشيخ السعدي، زي اسد تفسير الاواكل الجزائري، تفسير مبسط خالص جدا، خدت بالك، تحفظ كل يوم 3 آيات وتعرف معناها. فيها عندك مشكله؟ صح. قلت له لا. قال لي انت لو خدت من اول البقرة عشان تاخد 1000 آية انت تخلص البقرة والعمران والنساء والمائدة والانعام، فتفاجأ ان انت فوجئت بعد شوية انت خدت 7 صور الطوال حفظا ومعرفة للمعاني والاحكام والسيرة وكل حاجة موجودة في الايات دي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من اخذ بال7 طول فهو حبر. اللي يتعلم 7 صور الأوائل من القرآن يبقى عالم كبير من علماء المسلمين، هي جمعت كل الأحكام تقريبا، الصور المدنية كلها جمعت الأحكام كلها. قال لي وتجيب كتاب بسيط في الحديث 40 النووية، رياض الصالحين بشرح مبسط عليها كده، وتحفظ لك كل يوم 2 حديث، يا سيدي حديث واحد، وتفهم معنى الحديث ده بطريقة سهلة ومبسطة. عارف انت بعد سنة هتكون الحصيلة العلمية عندك بقت عاملة ازاي؟ انا قعدت افكر كده، 3 آيات في اليوم في 1000 آية، 1000 آية يعني خدت لي مثلا قدر كبير جدا من القرآن بمعرفة المعاني وما فيها، 3 أحاديث، 1000 حديث في السنة، 1000 حكم فقه في السنة، وكل ده خد منك وقت قد ايه؟ خد منك مجهود قد ايه؟ ولا حاجة. امال انا لو عملت بقى عندي خطة ابعد شوية في المدى، ان انا بعد 5 سنين على نفس هذا المنوال انا هوصل لايه؟ لا، خد اول سنة فقه حديث تفسير، خد السنة اللي بعدها بقى مثلا كتاب في العقيدة، كتاب في السيرة، انت هتلاقي نفسك كل سنة بقى عندك مشروع انت بتخلصه، وبفضل الله انت بقيت في مستويات تانية خالص. وساعتها يستشعر الإنسان بالفعل أن العلم سهل وبسيط ومبسط. بس ياريت مع النصيحة دي بقى نقرنها بنصيحتين مهمين قوي. النصيحة الأولانية، لابد أن أنت يكون معاك شيخ عالم فاضل تثق في دينه وأمانته، وتراجع مع اللي أنت بتذكره ده. رقم اتنين انك بقدر المستطاع على قدر اللي انت بتقرأ اللي تعرفه جديد ومعمل بيه. والنصيحة التالتة، اللي قرأته مع الشيخ وفهمته كويس وعملت بيه ادعو الناس اليه. لو حققت الثلاث حاجات دول انت فهؤلاء الذين يدعون في ملكوت السماوات هؤلاء الربانيون. ده العبد الرباني. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اهتموا ان هم يتعلموا، طبقوا العلم اللي تعلموه، وبعد كده دعوا الناس اليه، فكانت النتيجة هو ده العبد الموفق، العبد السعيد. نصيحتي ملخصة تاني: قسم حياتك 3 سنوات. كل سنة احنا معانا مشروع. السنة الاولى القرآن مع السنة، عقيدة وفقه. السنة اللي بعدها مثلا، او انا امكانياتي اكبر من كده، انا عندي وقت فاضي اكتر من كده، خلاص قسمها بالطريقة اللي انت تكون حاسس ان هي مناسبة معك، وحاول بقدر المستطاع تمشي على المعنى ده. انا باخد 3 احكام فقهية بس، باخد 3 ايات بس، باخد 3 احاديث بس، باخد 3 مسائل في العقيدة بس. صدقني المداومة والاستمرار مع ده الدنيا معاك فعلا هتنور.
طيب دلوقتي شيخنا، يعني ممكن انسان بعد لما يبدأ في الخطة الجميلة البسيطة دي هيقابل عقبات في طريق العلم، آفات ممكن بسبب العلم ده.
شوف يا شيخ، لا شك ان كل ما يكون العمل كبير قوي وعظيم القدر عند الله عز وجل هتلاقي الشيطان واقف لك بالمرصاد، مش هيسيبك. فهيحاول بقدر المستطاع ان هو يطلع باقل، يخليك تطلع باقل قدر ممكن من المكاسب من وراء العمل اللي انت بتعمله. تعرف مثلا حديث الشيطان لما الانسان يقوم يصلي، هو قبلها شويه بيقعد يعطلك. طب اذا قمت تصلي هيقعد يشغلك، علشان في النهايه حتى وان صليت انت لازم تطلع بايه، يعني 1/10 من الصلاه. هو عايز يخليك هكذا. طريق العلم، طريق العلم ده هو يعرف ان العلم ده اعظم من اعظم ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. فهيبدا يعمل بايه؟ رقم 1 هيشتغل معاك على نيتك، فيخليك بقى ايه، انت يا ابني تتعلم لك مسألتين كده. اصلهم بصراحة يعني بعض البنات النهاردة لما يشوفوا شاب كده طالع يقول كلمتين حلوين وبيقول فبص كلهم فيخليك تطلب العلم لحاجة مش لغير ربنا سبحانه وتعالى، يعني مش لربنا. او شايف مثلا ان لما يتكلم بالعلم النهاردة هيبقى مشهور. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه الا ليطلب عرضا من الدنيا الا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. اول عقبة او اول افة يقابلك عليها الشيطان ويقابلك بيها انك نيتك انت بتعمل كده ليه اصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من طالب العلم ليماري به السفهاء او ليجاري به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اول من تصعر بهم النار يوم القيامه العالم اللي كان بيطلع يتكلم علشان حاجه مهمه قوي بالنسبه له. ايه الحاجه المهمه قوي؟ الناس بص الراجل ده فعلا، الراجل ده مليان علم، الراجل ده شوفوا بيتكلم كده يا سلام رهيب. هو كان طالع عشان دي بس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي الله به فيقول: ما عملت في الدنيا؟ قال: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. يبقى أول خطوة هيقابلك بها الشيطان أنه يلعبلك في قضية الإيه؟ النية. طب الأمر الثاني، تاني خطوة هيتلعب بها الشيطان مع الإنسان في مسألة طريق العلم، هي مسألة مهمة قوي وللأسف قل من يلتفت لها. هي مسألة عدم العلم بالعمل، عدم العمل بالعلم. أنه بص يا شيف، إحنا محتاجين نتعلم ونذاكر، طيب ما هو ده وقت القيام. لا لا العلم اهم ولازم نبذل في العلم ولازم. طب ويجي بقى كده على الساعة 5 لسه على المغرب 10 دقائق ربع ساعة. طب يلا نريح شوية بقى عشان نواصل طالب العلم في الصباح. فيفاجأ ان هو بيتعلم وبعيد، بيتعلم ولا يعمل. فهنا ازاي الشيطان يخلي العلم ده جاي ايه؟ يبقى عليك ما يبقاش ليك. شوف الفكرة بتاعته. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اكون بهتم بالعلم وما بهتمش بالعمل. انت حريص انك تقول للناس درس في قيام الليل، طب وانت اخبارك ايه؟ حريص انك تقول للناس القرآن، طب وانت حريص انك تقول للناس حب الله وش، طب وانت تقول للناس والخلوات واصول الانتكاسات باسباب الخلوات، طب وانت في خلوتك اخبارك ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وجعل ان من اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، شوف الحديث ده بيقلق دايما، اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة اربعة، زي ما النبي قال في حديث معاذ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن شبابي فيما عن عمري فيما افناه، عن شبابي فيما ابلاه، عن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه، طب اسأله الرابع عن علمه ماذا عمل به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. انا عندي فلوس كتير قوي ما طلعش زكاتي، الفلوس دي نعمه؟ هذا نقمه في الدنيا وعذاب في الاخره. هكذا العلم. فيجي الشيطان يقول لك اقف ستوب معلش بعد اذنك استنى بقى هنا، احنا نذاكر كويس بس التطبيق لا، وده خطر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الذي يلقى في النار وتندلق منه اقتابه ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى فيجتمع عليها أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. يبقى ده دي عقبة تانية هتقابلنا في الطريق طلب العلم. رقم ثلاثة ضعف الهمة، ضعف الهمة واستعجال الثمار. ما احنا عملين نذاكر ونقرأ اهو ما احنا مش شايفين حاجة كويس. لا العلم دايما محتاج لصبر. انا فعلا مش هحصل القدر ده من العلم واكون فعلا قادر ان انا اجاوب على اي مسألة شرعية عقيدة فقه تفسير حديث الا بالصبر. قال تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما
صبر.
يبقى العلم محتاج صبر، محتاج علو في الهمة. ابو هريرة كان كده، كان يقول انا شوف الناس كانت مشغولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفق الاسواق وانا ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انا كنت بقع اخر عليه مغشيا بين المنبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته والناس يقول ده مجنون وما بي الا الجوع. طب هو بيتحمل ده ليه؟ طب نتيجة ده كان ايه؟ احنا محتاجين صبر. اكيد نفسي وشيطان هيقول لي طب مش لازم نقرأ النهاردة، مش لازم نذاكر، طب مش لازم نسمع النهاردة. طب ما هو الخطوة اللي بعد كده ايه؟ يوم هيجر يوم هيجر يوم هيجر يوم وتفاجئ بعد فترة ما قدمت شيء. لا العلم محتاج صبر ومحتاج فعلا علو همة، علو همة. الأمر الرابع والأخير، بعض الناس دي من الأفات هو حريص أو أنه يحفظ حديث معين وهيطلع يقوله في فيديو بسيط كده للناس بطريقة معينة. نقول والله أنا إحنا أنت ممتاز أنت رائع جدا أنا حضر في أطلع أقوله. طب ويتصدر، وبعد ما يتصدر يبدأ بقى إيه الناس النهاردة ما أسهل النهاردة لنا صفحتي النهاردة بقت عليها مليون متابع وبحط لهم فيديوهات دينية والناس بدأت تشوف الفيديوهات وتعجب الفيديوهات وخلاص أنا غصب عني أنا تصدرت أعمل إيه. هنا الشيطان يبدأ أعلم في حتة بقى إيه، يعني هي فلانة لما هتسألك سؤال هتقولها ما أعرفش، وفلان لما يسألك سؤال هتقوله ما أعرفش. لا فهنا لازم تاخد بالك يا ابني، زي ما قلنا في أول حلقة الكلام في دين ربنا بدون علم خطر ومش عيب، مش عيب أبدا إن أنت تقول للناس أنا ما أعرفش دي، مش عيب إن أنت تقول للناس يا جماعة بتسألوا مسألة دي طب ممكن تسألوا فلان وتحيل على من هو أعلى منك. دي كده يبقى أنت خدت أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت ما وقعتش نفسك. طب النقطة الرابعة أو الخامسة، النقطة الخامسة اللي الشيطان هيلعب عليها لما يلاقيك فعلا دايس في طلب العلم قوي هيحلي قدامك المعاصي. وهيفتح امامك ابواب شهوات وابواب بلاوي كبيرة جدا. ليه؟ لان الشيطان يعلم يقينا ان اكتر شيء يذهب العلم من القلب الذنب. وعلشان كده كان العلماء بينصحونا ويقولولنا اوعوا في طريق العلم، الدنيا بتاعت المعاصي تفتح عليك، لان انت لو اتفتحت عليك صدقني علمك ده كله هيضيع، علمك ده كله هيروح. شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هيعطلك عن طريق العلم ازاي؟ انه يحط المعاصي قدام طريقك، ولو دخلت في الباب ده لا يمكن ابدا تعرف تذاكر وتعرف تحفظ، لان المعلومة اللي احنا بنقولها بلساننا دي ان ما كانش يطلع من قلب نظيف هتوصل عند الودن دي وتلاقيها خارج من الودن دي. انما القلب اللي ربنا سبحانه وتعالى يرى فيه الخير والنفرة من المعصية والبعد عن واقع المعصية، تلاقي القلب ده سبحان الله جعل الله فيه نورا، فتلاقي صاحبه لما بيجي يتكلم انت ما تحسش ان في حروف بنسمعها، ولكن تستشعر ان في نور بيخرج من قلب هذا الرجل. النور ده لا يذهب الى اذنك وانما تراه يستقر في قلبك.
سبحان الله.
وكلما كان العبد له حال مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل كلما كان، او حال مع الله عز وجل عامه، كلما كان كلام هذا الرجل اوقع في نفوس الناس. ولذا كان محمد بن واسع رحمه الله عليه يقول ما خرج في القلب وقر في القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الاذن. اللي بيتكلم فعلا بقلب حي لان وله حال مع الله ده كلامه تروح بسرعه تلاقيه نزل في قلبك. اما الشخصيه الثانيه اللي بيعصي ربنا وخربها في وقت خلوته تلاقي سبحان الله كلامه لا يتجاوز الاذان. فهنا بقى الشيطان يبدا يلعب على حته المعصيه من باب ان هو يعطلك عن طلب العلم. فكم من انسان انتكس في طلب العلم والسبب فتنه تعرضت عليه اعرضها الشيطان عليه علشان يصرفه عن طريق العلم. لو بعدنا عن خمس حاجات دول انا ان شاء الله باذن الله اقول ان شاء الله هتكمل وهتوصل باذن الله لمبتغاك ان شاء الله.
طيب شيخنا، ممكن الانسان لو عمل الحاجات دي برضو تصيبه يعني آفة من الآفات ان هو يحس بنفسه وان هو يستعلي على الناس بالعلم ده، او يحس ان هو مش محتاج حد؟ يعني انا مثلا ايه، يعني كنت انا منزل قبل كده كلام للامام ابن القيم رحمه الله، فحد كتب تعليق يعني بيقول يعني هو ابن القيم يعني ده بيقول كلام وانا شايف وانا وجهة نظري، ويعني هو برضو انا هو راجل وانا راجل وعنده عقل وانا عندي عقل. فالتعامل بجرأة مع العلماء او التطاول على اهل العلم، وان الانسان يعني عشان قرأ له معلومتين كده ولسه في البداية فيحس ان هو كده ايه يتنفخ بالعلم ده، فازاي الانسان يعني وهو ماشي يعني يفهم المعنى؟ لان التجرؤ على العلماء او ان الانسان يشوف نفسه ده من اعظم اسباب ان الانسان ممكن ما يكملش في الطريق اصلا، او ان هو يبقى العلم ده وبال عليه. فايه الادب في الحته دي؟
الادب في الحته دي ملازمه الشيخ اللي يكون عالم ومربي. وكل ما الانسان منا فعلا يكون قريب من شيخ عالم ومربي بيتكسر جواه ده. فانا شايف من وجهه نظري والله اعلم ان اغلب الافات دي بتظهر اصلا لان الانسان ملهوش شيخ او عالم او مربي صاحبه وجالسه وتعلم منه هذه المعاني. انا دايما شو بقول ان في معاني في طريق العلم لا يتعلمها طالب العلم بالقراءة، انما يتعلمها طالب العلم عن طريق مصاحبة الشيخ، مصاحبة العالم. وده اللي كان يعني من الحاجات اللي الواحد سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حببها لقلب الانسان. الحاجات اللي ربنا حببها لقلب جدا ان انا الف واسافر واروح اقعد مع مشايخ واتعلم على ايديهم والكلام ده. فكنت سبحان الله بستفيد منهم معاني، ممكن المعاني دي انت لا تكتسبها اصلا من خلال اصلا القراءة، انما لا تكتسبها الا من مصاحبة هذا الشيخ. هديك مثال. مثلا يعني في مرة كان في حد من المشايخ مميزين جدا في المدينة، هو عالم هندي اسمه الشيخ عبد الوحيد بخش. هو مميز جدا في قراءته لكتاب مشكاة المصابيح على محدث الحرمين محمد زكريا الكندهلوي. و فأنا رحت المدينة، سافرت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واتصلت على الشيخ ان انا عايز اجي ازورك عشان كنت عايز اقرا عليه مشكاة. بس انا كنت دايما بسأل هو اخر من يروي عن الشيخ او من اواخر من كان يروي عن الشيخ وبخاصة الكتاب ده. فسألت الشيخ يعني انت في سنك لما رحت قرأت على الشيخ محمد زكريا الكندهلوي، كان الشيخ في وقت ده مريض وتعبان، وكان في الوقت ده اولاد الشيخ قفلوا على الشيخ، فانت اشمعنى انت بالذات اللي اتفتح لك ان انت تروح اصلا تقرأ على الشيخ؟ قال لي انا كنت نفسي اقرأ على الشيخ ولكن اولاده منعينه، فكنت بالليل أقوم وأصلي قيام ليل وأظل أدعو الله سبحانه وتعالى في جوف الليل وأنا ساجد بين يدي الله عز وجل أن يشرح الله صدر الشيخ إن أنا أقرأ عليه. أروح أطلب الشيخ يرفض، أروح أطلب الشيخ يرفض، أروح أطلب الشيخ يرفض، أطلب الشيخ ولده يرفض. فظللت ألح ألح ومع ذلك أنا في جوف الليل أصلي وأدعي أصلي وأدعي أصلي وأدعي. الشيخ حدثني بهذا اللي كان في بيته، فقال لي والله إلى أن فوجئت إن أحد أبناء الشيخ جاي للبيت ويقول لي تعالى الولد عايزك. فرحت أزور الشيخ فقال لي هات المشكاة واقرأ يا عبد الوحيد. فأنا تعجبت، ما فيش طالب علم حتى القدماء من طلاب العلم على إيد الشيخ ممنوعين من الدخول. أنا دخلت وقرأت المشكاة إلى أن انتهيت من المشكاة كاملة. فأنا بسأل الشيخ يعني لماذا فتحت لي ولم تفتح لغيري؟ وأنا بقول في نفسي هل الصلاة والقيام والدعاء والصلاة اللي كنت أعملها إن ربنا يشرح صدر الشيخ ده ممكن يكون؟ فسبحان الله، فبيقول لي يا عبد الوحيد جاءني رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لي أقرأ عبد الوحيد بخش المشكاة. الدرس ده إنك لما تكون لك حاجة من الحوائج وتظل تلح على الله في جوف الليل وتصلي وتدعو وتستغيث بالله وترجو الله وتلح في الدعاء كان لها عظيم الأثر في ده. ده أنت لو قرأته في كتاب مش هيكون له نفس الوقع وانا قاعد بين ايدين الشيخ كده وعمال اسمع من الشيخ وانا والله لا املك عيني من الدمع. ماذا كان في قلب الشيخ عبد الوحيد بخش وهو يدعو الله عز وجل ان ربنا يشرح صدر الشيخ محمد زكريا الكندهلوي له، وشيخ ربنا يعني يريه رؤية ان النبي يقول له اقرأ ده هو بالاسم اقرأه المشكاة. فالموقف ده ملازمة العلماء المشايخ تنمي جواك الحتة دي، حتة ايه الانكسار والذل والخضوع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى أدف. وانك لا تملك لك من امرك شيئا وانما الذي يملك الامر هو الله سبحانه وتعالى. المعنى ده تجيبه منين؟ معنى علو الهمة وعن ما تقرأ كتاب عن علو همة العلماء هذا يعني ممكن يكون الواقع كبير على، ولكن الواقع الحقيقي لما نكون مثلا بين ايدين مثلا الشيخ سليمان الشرفي احد شيخنا في اليمن وهو من اعلم اهل الارض بالفرائض. الشيخ سليمان الشرفي يذكر يعني تلامذته ان الشيخ يعني دخلوا عليه في وقت القيلولة كده والشيخ نايم، واليمن في كل مسجد كده في حتة كده بيبقى قاعد فيها العلماء للمذاكرة وتعليم الطلبة والكلام ده، فيدخلوا على الشيخ في وقت القيلولة وهو نايم ويجدوا ان الشيخ بيشرح متن الرحبية في الفرائض وهو نايم. يعني الشيخ نايم يطلو متن الرحبية ويقول هذه معناها كذا وهذه معناها كذا ونايم. فتعرف ساعتها كيف ان العلم يعني أصبح يعني مختلطا بدم هؤلاء وعظم هؤلاء وعقل هؤلاء وروح هؤلاء. شيخنا الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي هو تجاوز 87 سنة وطلبنا منه ان احنا نقرأ عليه مثلا احد الكتب. فسبحان الله الشباب راحوا له طلبوا منه نقرأ كتاب، فالشيخ بدأنا قراءة الكتاب من بعد الفجر، و كان الشيخ لا يقوم إلا للصلاة، فما كان إلى أن ختمنا الكتاب الساعة 6 العصر، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمة الله عليه، في مجلس واحد عنده 87 سنة. ده غير الطلبة اللي كانوا قبلنا والطلبة اللي كانوا بعدنا. مصاحبة العلماء ولقياهم تفرق كتير جدا، تحس بالفعل منهم الأدب الهمة. شيخنا الشيخ مصطفى القديمي كنت لسه النهاردة سبحان امبارح بالليل كنت بقرأ شوية حاجات كده وبراجع الحاجات اللي أنا سمعتها على الشيخ مصطفى، ف فسبحان الله يعني أنا قرأت على الشيخ مصطفى كتير جدا يعني قرأت الكتب الستة تقريبا على الشيخ، ولكن اللي فرق معايا كتاب مسند الدارمي. مسند الدارمي قرأناه على الشيخ في يوم واحد،
اللهم بارك إن شاء الله،
في سبع مجالس في يوم واحد. فكنت امبارح عمال كده أقرأ كلام أحد إخواننا الشيخ محمد الجبيلي ربنا يا رب يحفظه، وبيقول يعني أمر عجيب إن إحنا سبحان الله يعني همة الشيخ إيه اللي يفضل قاعد وهو في السن ده حتى نقرأ عليه سنن الدارمي من أول حديث لآخر أثر في الكتاب. إيه الهمة دي؟ ده ما بتاخدهوش إلا بلقي المشايخ، المشايخ اللي تبقى قاعد معهم فعلا لو هو شيخ مربي وعالم تليه لو شاف منه غلط على طول يبدأ يصلح. في مرة هختم بالموقف ده عشان أكد إن من أكتر الأشياء اللي بتغير في شخصية العبد إنك تصاحب الشيخ العبد الرباني. كنت عامل بحث ضخم في الاعتقاد وكنت أراجعه على بعض مشايخنا. كام ده مثلا سنة كام؟ 2005-2006. فبعرض البحث على الشيخ، كان الشيخ في خطبة جمعة في قرية تبع المنصورة هنا وأنا راجع معه في العربية، فبقول له وجمعنا وحققنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا، وكان قاعد في كرسي القدام هو قاعد يسمع ملتفت إلي. ومرة واحدة أنبص لي كده، فعلنا حققنا، أنت مين عشان تعمل كده؟ أنت مين عشان تتكلم عن نفسك بنون العظمة؟ أحمد تو نعم، قال اتكلم بالإفراد ما تكلمش عن نفسك بالجمع. فتعيتها استشعرت إن البحث اللي أنا كنت بعمله إداني إيه؟ شوية رؤية نفس أنا مش شايفها بس الشيخ شافها، وبسرعة عالج وصلح. وأنا إلى يومنا هذا أدعو الله له إنه قال لي يا ابني راجع نفسك، إحنا لسه ما وصلناش لمرحلة إنك تقول فعلنا وفعلنا وفعلنا، لا كلم عن نفسك بالإفراط يا ابني. قرب الإنسان من الشيخ العالم الرباني المربي يفرق كتير جدا. عشان كده أنا عايز أختم اللقاء ده أقول إن الطلبة اللي عايزين فعلا يهتموا بالعلم اهتم يا ابني بالعلم، بس أهم حاجة مع العلم ده يكون أنت قريب من شيخ مربي تستفيد منه وتتعلم منه، وتكون على يقين إن كل آفة موجودة جواك هتتصلح، وكل خير مش موجود جواك أنت هتكتسبه بمجرد ما تقترب من العالم الرباني. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من غار حراء ودخل على السيدة خديجة ويقول لها لقد خشيت على نفسي، قالت له كلا والله لا يغزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. لما أراد الصديق رضي الله عنه أن يهاجر الحبشة فاستوقفه ابن الدغنة سيد الأحابيش فبيقول له إلى أين أبا بكر؟ قال إلى الحبشة أهاجر إلى ربي. قال مثلك لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فالحاجات اللي السيدة خديجة شافتها في النبي هي بنفس المواصفات بنفس الترتيب اللي قاله ابن الدغنة للصديق رضي الله عنه. ودي قيمة ان انا اصاحب شيخ ارى من خشيته لله فافاجأ ان انا بدأت اخشى الله عز وجل، ارى من حبه لله، ارى من يقينه، ارى من رجائه، ارى من توكله، ارى من ثقته في الله، ارى من ورعه، ارى من ادبه، ارى من خلقه، ارى من تواضعه، بدون ما بشعر طول ما انا قريب منه وكل ما هقرب منه الا يحصل تبدأ الحاجات دي كلها تتشربها أنت بدون أن تشعر. صدق العلماء لما قالوا إن الطبع لص، فقربك من هؤلاء فعلا يقينا بيغير فيك. العلم محتاج قوي يكون معاه شيخ مربي عالم فاضل تكون قريب منه يفرق معك في حياتك.
مرة شيخنا كنت مسافر مع حد من مشايخنا وبعدين زمان يعني فأنا كان كلام جاي عن سيرة حد من الدعاء وهو يعني كان عمل شويه حاجات فيها مشاكل وكده يعني، فانا اتكلمت يعني بطريقه كده يعني فيها استعلاء شويه يعني. فالشيخ الله يجزيه خير علمني درس ما نستوش في حياتي يعني، واحنا قال لي الشيخ قال لي احنا على طريق سفر تعالى ندعي له.
الله اكبر.
والشيخ رفع ايده وقعد يدعي وانا فهمت ان الشيخ يعني بيأدبني يعني، وان هو فعلا ان هو فعلا يعني جواه الحمد لله يعني حب لهدايه الناس يعني. فالموقف اثر فيها جدا الصراحه يعني. يعني لو ما كنتش انا مسافر مع الشيخ او مصاحب للشيخ كنتش اتعلم الموقف ده يعني. فمعنى جميل يعني ان الانسان حتى لو هو مش هيتيسر ليه مثلا في زماننا ان هو يصاحب العلماء او المشايخ سواء مثلا لبعد المسافات او كده، الحمد لله احنا في يعني لو ده ما تيسرش تدعي ربنا ان ربنا ييسر لك ده وتجتهد ان انت تدور عليه، لان الموضوع فعلا يستاهل ان انت تتعب عشانه وترحل عشانه وتبذل عشان انت تقرب من حد من اهل العلم يعني. لو ما لقيتش ده الحمد لله عندك على يعني على وسائل على اليوتيوب يعني، في حاجات شروحات لكتب وفيها فوائد والحمد لله حاجات جميلة جدا. ممكن انسان يعني ايه لو ما لقاش الحاجة الاعلى ان هو المصاحبة المباشرة يعني ايه يقترب بقى من الشروحات العلمية ويسمع كلام العلماء يعني.
بالضبط، ربنا يفتح بين ايديك.
امين يا رب. جزاك الله خيرا شيخنا على الكلام الجميل الطيب.
الله يحفظك.
ربنا يتقبل يا رب ويجعل الحلقة دي في موازين حسناتنا.
امين يا رب.
وينفعنا بها ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. واحنا نسينا نقول يعني ختاما، بس نختم كده ايه يعني لو شرحنا قلنا ايه هو تعريف العلم النافع اللي احنا دايما بنسأل ربنا وندعي بيه يعني.
قالوا العلم النافع له 4 علامات: ان تكون مخلصا عند طلبه، ان يكون هذا العلم هو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم. قالوا هو العلم الباعث على العمل. قالوا هو العلم الذي تعلمه للخلق. هي دي علامات العلم النافع. لو حققتها إن شاء الله يعني يكون العلم ده سبب لرفعة العبد في الدنيا وسبب لرفعة العبد في الآخرة.
يا رب الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاك الله خير يا شيخ احمد.
الله يبارك فيك يا رب.
ان شاء الله بقى نلتقي في المره القادمه باذن الله.
باذن الله تعالى.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين.